بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس من مجالس دروس فقه الحج، والذي سيكون بإذن الله عز وجل في شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن علم المناسك من أدق العلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة، لذلك الفعل الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما جاء ويحكى على مرة واحدة. إذن هذا الفعل ما الذي يستنبط منه؟ هل يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب؟ الآن هنا تأتي أفهام أهل العلم وإعمال الأدلة الأخرى والطرق الأخرى في الاستدلال. لذلك لا بد على طالب العلم في دراسة المناسك أن يكون دقيقا، لأنه أيها الأحبة الأفاضل، هناك فرق بين أمرين. الأمر الأول أن تقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في اليوم الثامن من ذي الحجة ذهب إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم توجه إلى عرفة إلى آخر حج النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فرق بين هذا الأمر أن تحكي طريقة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن تأتيك المسألة الفقهية، فيقال لك مثلا رجل في يوم الثامن من ذي الحجة ما ذهب إلى منى، ما حكم حجه؟ طيب رجل في يوم عرفة ما ذهب إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس، ما حكم هذا الحج؟ فهنا الآن يظهر طالب العلم الذي راجع ودقق وبحث في أقوال أهل العلم ورجح في المسائل، لأن ذكر طريقة حج النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر واضح إن شاء الله ومعلوم لدى الجميع، ولكن من يتعامل مع واقع الناس وينظر في أسئلة الناس فإنه سيجد أن منهم من يأتيك ويقول لم أتمكن من الوصول إلى مزدلفة إلا الساعة 9 صباحا. طيب هذا ماذا عليه بارك الله فيكم؟ رجل يقول في يوم العيد رميت جمرة العقبة الكبرى بعد غروب الشمس. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد متى رمى جمرة العقبة الكبرى؟ رجل يقول رميت جمرة العقبة الكبرى يوم العيد بعد غروب الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة في يوم العيد بعد طلوع الشمس. طيب هذا الرجل الذي رماها بعد الغروب ما حكم حجه؟ ما حكم هذا العمل الذي فعله؟ هنا بارك الله فيكم يظهر طالب العلم الذي راجع ودقق في هذه المسائل. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أراد أن يدرس علم المناسك وفقه المناسك بعيدا عن أقوال وآثار الصحابة سيجد أن كثيرا من المسائل سيتبناها وهي على خلاف الراجح وخلاف الدليل، بل ربما على خلاف الإجماع، لأن آثار الصحابة يعمل بها في المناسك وهي في بعض المواضع تجيب لك عن إشكالات كبيرة وكثيرة. لذلك هذه المسألة لا بد أن نوليها أهمية كبرى عندما ندرس مناسك الحج وفقه المناسك. أيضا لا بد أن ننتبه بارك الله فيكم إلى إجماعات أهل العلم، وأيضا بعض الأقوال التي يحكم عليها بالشذوذ الفقهي، أن أهل العلم ما في أحد منهم يقول مثل هذا القول، لذلك لابد أن ينتبه لمثل هذه المسائل. فبعض الناس قد يرى بأن هذا الرأي هو الصواب، ولكن هذا الرأي لم يقول به أحد من أهل العلم، وهو رأي شاذ مخالف للإجماع، وأهل العلم يحكون عن هذا الرأي أنه قول شاذ يخالف إجماع أهل العلم. فلذلك هذه أيضا أمور لابد أن ينتبه لها. ثم أيضا بارك الله فيكم، من المهم في دراسة فقه المناسك وفقه الحج أن تعرف الرخص الشرعية. لاحظ بارك الله فيك، ذكرنا مصطلح من كلمتين، المصطلح الأول الرخصة، المصطلح الثاني الرخص الشرعية. فهناك فرق بين رخص تكون على وفق الأهواء، يعني يكاد أن يكون حج الإنسان مهلهلا بالكامل كأنه ما فعل شيئا من أعمال الحج. وهناك فرق آخر بين رخص، هذه الرخص تدور على وفق الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرق عظيم جدا بين الأمرين. لأن بعض الناس المقصود عنده أن يطبق الرخصة ويخالف السنة، هذا أصل من الأصول يجعله نصب عينه، يحرص على هذا الأمر، وافق السنة ما وافق السنة المسألة هينة جدا عنده. وهناك شخص آخر ينتبه لحدود الله عز وجل ولا يعبث بأحكام الشرع والدين، وهذا كله يتأتى إذا درسنا فقه الحج ومناسك الحج. ثم أنبه أيضا على مسألة، ربما بارك الله فيكم بعض الناس إذا مرت عليه بعض المسائل قد يقول هذه المسألة الآن ربما لا أحتاج إليها، أنا حجتي معروفة، سأفعل كذا وكذا وأرجع في اليوم الفلاني وأصل إلى المكان الفلاني في الوقت الفلاني. تعلم فقه المناسك، ربما وقع لك شيء طارئ، ربما عرضت لك مسألة أو لمن معك من الصحبة أو الرفاق مسألة فتحتاج أن تعرف فيها الحكم الشرعي. وكم من مسائل وقعت للإنسان ربما ما كانت تخطر بباله في الحج أن تقع له ووقعت بقدرة الله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد أن نضبط هذه المسائل وأن نعرفها وأن نتعلمها وأن نتفقه فيها. إذن على بركة الله عز وجل نبدأ التعليق على صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم جميعا. يعني الإمام مسلم في هذا الخبر، إخواني من يريد المتن، المتن موجود، من لا يوجد عنده المتن، المتن موجود. الله يكرمك يا شيخ ويرضى عليك. يعني الإمام مسلم بارك الله فيكم في هذا الخبر يرويه عن طريق اثنين من شيوخه، الشيخ الأول أبو بكر ابن أبي شيبة والشيخ الثاني إسحاق ابن إبراهيم. فإذا هذا الخبر يروى من أو يرويه الإمام مسلم من خلال اثنين من شيوخه. أما الشيخ الأول بارك الله فيكم فهو أبو بكر ابن أبي شيبة. أبو بكر ابن أبي شيبة من هذا بارك الله فيكم؟ محمد ابن عبد الله، صاحب كتاب مصنف ابن أبي شيبة، صاحب كتاب مصنف ابن أبي شيبة، وهذا الكتاب كتاب عظيم جدا، حوى آثار كثيرة جدا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 235 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إسحاق ابن إبراهيم، إسحاق ابن راهوية، هذا الإمام الكبير العلم من أقران الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، توفي سنة 238 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جميعا عن حاتم: قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني. طيب ما معنى هذه الجملة؟ الإمام مسلم لما روى الخبر عن اثنين من شيوخه يقول لك: أما شيخي أبو بكر ابن أبي شيبة فقال حدثنا. قد يكون إسحاق ابن راهوية ماذا قال؟ قال أخبرنا، لكن الإمام مسلم نص على الصيغة التي سمع فيها الخبر من الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة، من الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة. والإمام مسلم يعتني بصيغ السماع، يعتني بصيغ السماع. قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل المدني، يعني أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق يرويانِ عن شيخ واحد، يرويانِ عن شيخ واحد. من هو هذا الشيخ؟ حاتم ابن إسماعيل المدني، وهو صدوق صحيح الكتاب، توفي في سنة 187 أو 186 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن جعفر ابن محمد عن أبيه. ومن العجائب بارك الله فيكم أن هذا الحديث، حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، يدور في بعض طبقات إسناده على من؟ على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. جعفر ابن محمد هو جعفر الصادق، جعفر الصادق أبو محمد الهاشمي. ما اسمه؟ جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن الحسين وعن أبيه وعن جميع الصحابة أجمعين. إذن هو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 148 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يرويه جعفر الصادق، يروي هذا الخبر عن من؟ عن أبيه. أبوه من؟ أبو جعفر الباقر، أبو جعفر الباقر محمد ابن علي ابن الحسين. علي بن الحسين هذا معروف بماذا؟ بزين العابدين، علي بن الحسين معروف بزين العابدين، هو الذي تنسب له القصيدة المشهورة ليس الغريب غريب الشام واليمن إلى آخر هذه الأبيات، إلى آخر هذه الأبيات. إذن أبوه أبو جعفر والمعروف بالباقر، أما جعفر يعرف بجعفر الصادق، وأما أبوه محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر، يقولون بقر العلم بقرا، أحاط بعلم كثير واطلع على علم كبير. توفي على قول في سنة 114 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال دخلنا على جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي، وهو من المكثرين في الرواية عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو تلحظ بارك الله فيك في الخبر نفسه حديث جابر في ذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي معنا أنه كان بصيرا يرى. أما بارك الله فيكم في حديث جابر هذا الحديث المعروف بين أيدينا أنه لما حدث بهذا الحديث كان قد عمي، كان قد عمي، فيفهم من هذا أن جابر ابن عبد الله حدث بهذا الحديث في آخر عمره، أن جابر ابن عبد الله حدث في بهذا الحديث في آخر عمره. توفي سنة 74، توفي في سنة 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره 94 سنة، وعمره 94 سنة رضي الله عنه وأرضاه، فهو صحابي وابن صحابي. قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، يعني يسأل من القوم من القوم، فيقول له الأول أنا فلان أنا فلان أنا فلان، فلما انتهى إلي قال فقلت أنا محمد بن علي بن حسين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة بارك الله فيكم، السؤال من أنت ما اسمك ويعرف الإنسان باسمه، هذا طبعا ليس بعيب ولا منكر. بعض الناس تقول له ممكن تعرفني باسمك، يقول معقولة ما تعرفني أنا كذا وغيره ويعمي عليك، هذا ليس بصواب. وبعض الناس تقول له ما اسمك، قال أبو محمد، طيب أنا ما سألتك عن الكنية، سألتك عن الاسم. فلذلك الإنسان يعرف باسمه ولا إشكال في ذلك، يعرف باسمه ولا إشكال في ذلك. فلما عرف باسمه يبدو أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عرفه وعرف مكانه، فهذا الرجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعاملون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بود واحترام ومحبة وتقدير. قال فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى، يعني فتح الزر الأعلى للقميص، فتح الزر الأعلى للقميص، ثم نزع زر الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، يعني كان في مقتبل العمر. قد يقول القائل لماذا فعل جابر بن عبد الله مثل هذا الأمر؟ يقولون هذا أسلوب من أساليب الملاطفة التي اتبعها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ومعلوم بارك الله فيكم أننا في أيامنا قد نلاطف الصبيان بأمور لا نلاطف بها الكبار. بعضهم إذا رأى صبيا مثلا قبل يد الصبي أو مسح على رأسه أو ضمه أو غير ذلك، فهناك طرق بارك الله فيكم لملاطفة الصبيان، فجابر بن عبد الله فعل مثل هذا الأمر. ولا يعني هذا أيضا بارك الله فيكم أن يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا هذا الأمر لريبة أو لشيء غير ذلك، ما يظن هذا الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظن هذا الظن بالصحابة إلا معثر مخذول، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فقال مرحبا بك يا ابن أخي، رحب به جابر بن عبد الله، سل عما شئت. لاطفه أيضا أكثر وأكثر. ولو تلحظون بارك الله فيكم بعد أن فعل جابر بن عبد الله الأمر ووضع يديه على صدر هذا الغلام قال له بعد ذلك سل عما شئت، وهذا طبعا سيعطي هذا الشاب في مقتبل العمر أريحية كبيرة في أن يسأل عما يريد. فسألته وهو أعمى. لو تلحظون الآن أن جابر حدث بهذا الحديث وهو في آخر عمره، وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها. النساجة قالوا ضرب من الملاحف المنسوجة، قالوا هو مثل الطيلسان، يعني مثل الرداء الذي يضعه الإنسان على كتفه، مثل الرداء الذي يضعه الإنسان على كتفه، ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، يعني هي نساجة صغيرة ليست بالواسعة الطويلة. قال ورداؤه إلى جنبه على المشجب، المشجب بارك الله فيكم قالوا أعواد مركبة توضع عليها الثياب، يعني سلمكم الله مثل ما يفعله الآن بعض أو يوجد الآن في البيوت المعلاق الذي يكون للثياب إذا أردنا تجفيفها، هذا هو المشجب. قال فصلى بنا، صلى بهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الآن جابر بن عبد الله سيحكي حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث جابر، يقول ابن عبد البر في التمهيد: أكمل حديث روي في الحج وأتمه وأحسنه مساقا. يعني ما تجد حديث وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التفاصيل بهذا الطول إلا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والقاضي عياض في إكمال المعلم يقول: تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثره، وقد ألف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 100 نوع ونيفا 50 نوعا، ولو تقصي لزيد على هذا العدد، ولو تقصي لزيد على هذا العدد. فإذن هو حديث عظيم في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فوائد كثيرة. قال فعقد بيده 9. هذه طريقة من الطرق عند العرب إذا أرادوا أن يحسبوا بعض الأشياء، عندهم طريقة يشيرون فيها بالأصابع، يعني مثلا هكذا وهكذا وهكذا، فهي هذه الطريقة تعبر عن الأرقام. المقصود أن جابر بن عبد الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج 9 سنين. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. طيب عندنا الآن مسألة: متى فرض الحج؟ في أي سنة؟ ذهب جمع من أهل العلم، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، بعضهم يعزوه إلى أكثر أهل العلم، أن الحج فرض في السنة 9 من الهجرة، وهذا ذكره مرعي الكرمي الحنبلي في كتابه غاية المنتهى، قال وفرض 9 عند الأكثر. وذكر أيضا جمع من أهل العلم أن أكثر أهل العلم يرون أن الحج فرض في السنة 6 من الهجرة، أن الحج فرض في السنة 6 من الهجرة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة. طيب عندنا الآن مسألة بارك الله فيكم تنبني على هذه المسألة: هل الحج واجب على الفور أم يجب على التراخي؟ ما معنى هذه المسألة؟ لو افترضنا أن رجلا في سنتنا هذه قادر على أن يذهب للحج، مستطيع، ما يمنع أي شيء، لا من ناحية التصريح أو المال أو الصحة أو غير ذلك، فقيل له: يا فلان ألا تحج؟ ولم يحج حجة الإسلام. قال: لا رغبة لي هذه السنة أن أحج، سأنتظر إلى حين أن يبرد الجو ثم بعد ذلك سأذهب للحج. هل الآن نقول له لا إثم عليك لأن الحج لا يجب على الفور، وإنما متى ما تريد أن تحج تحج، أم نقول يجب أن تحج لأنك قادر ومستطيع والحج يجب على الفور لا يجب على التراخي؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ذهب جمع من أهل العلم وهم الحنفية والحنابلة أن الحج يجب على الفور. ما معنى كلامهم مرة أخرى؟ الذي يقدر على الحج ومستطيع وتعمد تأخير الحج وقع في الإثم، الذي يقدر على الحج ومستطيع وتعمد تأخير الحج فقد وقع في الإثم. وبعض الناس أيها الأحبة الكرام فعلا قادر مستطيع، ما يعجز شيء، ما ينتظر شيء لأن يذهب للحج، قال لا أريد أن أذهب للحج، تقول له لماذا؟ قال الجو شديد الحرارة وأنا أريد أن أحج في الأجواء الباردة. فعلى مذهبهم أنه يأثم، على مذهبهم أنه يأثم. قالوا دليلنا على ذلك أن الأصل في الأوامر الشرعية أنها على الفور، الفرائض الشرعية أنها على الفور، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالأصل في الأوامر الشرعية والفرائض الشرعية أنها على الفور. قالوا والدليل الثاني ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. وذهب الشافعية أن الحج يجب على التراخي، أن الحج يجب على التراخي، يعني إذا كنت قادرا مستطيعا وأجلت الحج 1-2-3-4 ولو من دون عذر فإنك لا تأثم على هذا، لا تأثم على هذا. قالوا ودليلنا أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، وحج نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة. قالوا فهذا يدل على أن الحج يجب على التراخي ولا يجب على الفور. الجواب بارك الله فيكم عن كلامهم هذا أنه لا يسلم أولا أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، فقد مر علينا أن جمعا من أهل العلم يقولون أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، فإذا هذا ليس بدليل صحيح من المعارضة بالنسبة لأدلتهم. فإن قال قائل منهم طيب لو قلنا أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة والنبي عليه الصلاة والسلام إذن أخر الحج وحج في السنة العاشرة من الهجرة، الجواب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج إلى السنة العاشرة من الهجرة كان له عدة أسباب، منها أنه أرسل في السنة التاسعة من الهجرة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف حول البيت عريان. واضح بارك الله فيكم؟ يعني لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج؟ لأنه أراد أن يطهر بيت الله سبحانه وتعالى من بعض الأمور فأخر الحج. وأيضا يقول جمع من أهل العلم ودل على هذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة لأن في السنة العاشرة وافق الحج الأيام الصحيحة له. طيب في السنة التاسعة كان كفار قريش في الجاهلية يقدمون ويؤخرون بين الأشهر، وهذا مذكور في القرآن، أين؟ إنما النسيء زيادة في الكفر، يقدمون ويؤخرون بين الأشهر. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قال هذا في يوم النحر في حجة الوداع، قال هذا في يوم النحر في حجة الوداع. فائدة بارك الله فيكم. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة أن القول بأن الحج واجب على الفورية قال هذا هو إجماع السلف، هذا هو إجماع السلف. وجاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه بإسناد صحيح أنه قال: من أطاق الحج ولم يحج حتى مات فأقسموا عليه أنه مات يهوديا أو نصرانية. وهذا من باب التغليظ الشديد، هذا من باب التغليظ الشديد. فإذا الحج واجب على الفور، الحج واجب على الفور. فإذا بارك الله فيكم في الحديث هنا: فقدم المدينة بشر كثير. قال بعض أهل العلم مجموع من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أكثر من 100,000 صحابي، حتى أنهم حجوا بالصبيان، حتى أن المرأة وهي متم كما سيأتي معنا أسماء بنت عميس متم في آخر أيام الحمل خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة. طيب ما العلة؟ قال: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. والآن وللأسف الشديد تجد كثيرا من الحجاج من البداية لا يريد أن يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمني أحد الحجاج أن فلانا يريد أن يفعل الشيء الفلاني ويرجع مبكرا من الحج، فقلت له لماذا؟ قال: لأنه مشغول. قلت: طيب الحج ماذا؟ أليس الحج شغل وعبادة وطاعة نتقرب بها إلى الله عز وجل؟ لذلك لنحرص على إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، بعضهم وقد وقع لي هذا الأمر شخصيا أنه سألني رجل عن مسألة فقلت له: احرص على السنة، احرص على السنة، فخالف السنة في أمر من أمور الحج. وهذا القول قول موجود عند بعض أهل العلم، وظن أنه سيقع عليه تيسير عظيم، فلما ذهب ورجع قال: رأيت شيئا عظيما من المشقة ومن التعب. لذلك ملازمة السنة بركة وخير، وثق تماما أنك لن ترجع إلى بلدك قبل موعد رحلة العودة، لن ترجع قبل موعد رحلة العودة. فطول بالك بارك الله فيك، واحرص على أن تصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. طيب، ثم قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة اسم ميقات أهل المدينة، وبعضهم يسمي هذا الميقات أبيار علي أو آبار علي. يقولون ويرون في هذا حديث موضوع مكذوب أن علي رضي الله عنه وأرضاه قاتل الجن في هذا الموضع، وهذا الخبر لا يثبت عن علي رضي الله عنه وأرضاه. والمواقيت بارك الله فيكم أسماء مواضع أو مواضع لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها وهو يريد الحج والعمرة إلا وهو محرم. المواقيت أسماء مواضع، لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها وهو يريد الحج والعمرة إلا وهو محرم. ما دليل هذه المواقيت؟ في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يرحمك الله، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. أحبة الكرام، بعض الأحاديث في الحج عبارة عن أصول، عبارة عن قواعد، إذا ضبطت وحفظت هذا الحديث تجمعت لك مسائل كثيرة تستطيع أن تستدل عليها من خلال هذا الحديث، وبعضها أحاديث قصيرة، منها حديث ابن عباس في المواقيت، ومنها حديث ما يلبس المحرم، ومنها حديث مثلا عروة بن مضرس وعبد الرحمن بن يعمر الديلي، وغير ذلك من الأحاديث. إذا ضبطت هذه الأحاديث ستجد أن مسائل كثيرة جدا تندرج معك ويمكن أن تستدل بها من خلال هذه الأحاديث. الشاهد من هذا الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، يعني رجل يريد الحج والعمرة وهو من سكان الشام مثلا، أهل الشام أين ميقاتهم؟ الجحفة، لكنه ذهب إلى المدينة، طيب أين يحرم؟ يحرم من ميقات المدينة من ذي الحليفة. مثال آخر، رجل من بلادنا، من بلادنا إذا ذهب إلى مكة من أين يحرم؟ من قرن المنازل، لكنه توجه إلى المدينة، إذا من أين يحرم بارك الله فيكم؟ من ذي الحليفة. مثال آخر، رجل من الشام ذهب إلى الرياض، ومن الرياض أراد أن يتجه إلى الطائف، ومن الطائف أراد أن يتجه إلى مكة، من أين يحرم؟ يحرم من قرن المنازل، يحرم من قرن المنازل. قال ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني لو افترضنا أن رجلا يسكن بين مكة والمدينة في منتصف الطريق، واضح بارك الله فيكم، هذا موجود، يعني مثلا عندما تتجه من المدينة إلى مكة ستمر على قرى، منها قرية أو مدينة صغيرة اسمها خليص، ومدينة أخرى صغيرة اسمها الكامل، هذه المدن مر عليها الحافظ بن حجر وروى فيها بعض الأحاديث. رجل من هذه المدينة يعني يبعد عن مكة بارك الله فيكم 40 كيلومتر 50 كيلومتر، من أين يحرم؟ يحرم من مدينته، من موضعه، لأنه دون الميقات، ومن كان دون الميقات فمن حيث أنشأ. مثال آخر، رجل من سكان جدة، هذا من أين يحرم بارك الله فيكم؟ يحرم من جدة، يحرم من مدينته، من موضعه، لأن جدة بارك الله فيكم دون الميقات، جدة دون الميقات. قال حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة من أين يحرمون بالحج؟ يحرمون من مكة، سيأتي معنا بعض التفاصيل الأخرى. إذن الآن عندنا مسائل وفوائد، أما الفائدة الأولى، من أراد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، من أراد الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وهذا بإجماع أهل العلم. ما مستند الإجماع؟ حديث ابن عباس، واضح بارك الله فيكم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، وهذا عليه إجماع أهل العلم، هذا عليه إجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن العربي في عارضة الأحوذي، وفخر الدين الزيلعي في تبيين الحقائق، وابن بطال في شرح صحيح البخاري، والماوردي في الحاوي الكبير. وجاء في هذه المسألة خلاف قديم أن من أراد الحج أو العمرة لا حرج عليه لتجاوز الميقات من دون إحرام، ولكنه خلاف شاذ، قال الماوردي في الحاوي الكبير، وهذا مذهب شاذ واضح الفساد. إذا نتعلم هذه المسألة المهمة بارك الله فيكم، من أراد الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. دعونا نطبق هذه المسألة، رجل من بلادنا يريد أن يتجه إلى العمرة أو الحج، تجاوز الميقات وقال أنا لا أريد أن أحرم من الميقات، أريد أن أحرم من جدة، لا يجوز له هذا الأمر، ويجب عليه أن يحرم من الميقات. مثال آخر بارك الله فيكم، بعض الناس يقول أنا سأتجه إلى جدة وبعد جدة بارك الله فيكم أرتاح يوم أو يومين، ثم بعد ذلك أتجه إلى مكة المكرمة وسأحرم بالعمرة من مكة المكرمة. لا يجوز مثل هذا الأمر، لا بد أن تحرم من الميقات، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، من تجاوز الميقات من دون إحرام ما حكم عمله؟ الجواب أنه لا يمكن أن نجعل لعمله حكما واحدا، لابد أن نسأل هذا السؤال، لماذا تجاوز الميقات من دون إحرام؟ واضح بارك الله فيكم. مثلا رجل من المدينة تجاوز الميقات من دون إحرام، طيب لماذا تجاوزه من دون إحرام؟ قال أنا أريد أن أتجه إلى جدة، عندي مناسبة زواج مثلا أحضرها أسلم على الناس وأرجع مرة أخرى إلى المدينة، أنا لا أريد مكة أصلا. واضح بارك الله فيكم. إذن هذه المسألة فيها تفصيل، أولا ألا يكون مريدا للحرم، ما يريد يذهب إلى الحرم، رجل تجاوز الميقات بارك الله فيكم وعنده قريب له يسكن قبل مكة 40 كيلومتر، فقال أنا ما ذهبت إلى مكة، أنا ذهبت إلى قرية قبل مكة 40 كيلومتر، لا يشترط له أن يحرم، وهذا بارك الله فيكم لا يحرم لأنه لا يريد الحج والعمرة، وهذا بإجماع أهل العلم. ولو تلاحظون في حديث ابن عباس ممن أراد الحج والعمرة، وهذا لم يرد الحج ولم يرد العمرة، وهذا بإجماع أهل العلم، وحكاه إجماعا ابن قدامة في المغني وابن تيمية في جامع المسائل. إذن من تجاوز الميقات وهو لا يريد الحرم لا يجب عليه الإحرام، لماذا؟ هو لا يريد الحرم، ما يريد مكة أصلا، فيجوز له أن يتجاوز الميقات من دون إحرام. المسألة الثانية أو الصورة الثانية، رجل تجاوز الميقات من دون إحرام ثم رجع إلى الميقات وأحرم ودخل مكة المكرمة. حدثني أحد الأشخاص بأنه قال أنا جئت للعمرة بالسيارة ما أعرف أين هو الميقات، فمشيت إلى طريق مكة المكرمة حتى تجاوز 200 كيلومتر، فأوقفت رجل قلت له أين ميقات أهل المدينة؟ قال ميقات وراءك 200 كيلومتر. قال فرجعت مرة أخرى إلى الميقات وأحرمت من الميقات. هذا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم أنه لو رجع إلى الميقات لا شيء عليه ولا دم عليه. حكاه إجماعا الماوردي في الحاوي الكبير والكاساني في بدائع الصنائع وابن قدامة في المغني وابن قدامة في المغني. طيب ما الفرق بين هذه المسألة والسابقة؟ هذا الرجل مريد الحرم، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني تجاوز الميقات من دون إحرام ثم رجع للميقات، تجاوز الميقات من دون إحرام ثم رجع إلى الميقات فأحرم من الميقات، فهذا لا شيء عليه بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. طيب عندنا مسألة حالة ثالثة، رجل تجاوز الميقات من دون إحرام ثم أحرم، واضح بارك الله فيكم، أحرم بعد تجاوز الميقات واتجه إلى مكة ولم يرجع للميقات، فهذا بارك الله فيكم عليه دم باتفاق المذاهب الأربعة. صورة هذه المسألة، رجل تجاوز ميقات المدينة متجه إلى مكة المكرمة بعد 200 كيلومتر لبس إحرامه، لا يجوز له مثل هذا العمل وعليه دم باتفاق المذاهب الأربعة. الصورة أيضا الرابعة بارك الله فيكم، رجل تجاوز الميقات من دون إحرام ثم أحرم ثم رجع للميقات، واضح بارك الله فيكم، رجل تجاوز الميقات من دون إحرام ثم أحرم ثم رجع للميقات، الراجح من أقوال أهل العلم أن رجوعه للميقات لا يفيده شيء، فعليه دم، فلذلك هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. طيب عندنا بارك الله فيكم صورة خامسة، ما هي؟ رجل تجاوز الميقات من دون إحرام ووصل إلى مكة المكرمة وهو لا يريد النسك، واضح بارك الله فيكم، رجل تجاوز الميقات من دون إحرام ووصل إلى مكة المكرمة وهو لا يريد النسك، مثلا رجل عنده مؤتمر في مكة المكرمة قال أنا سأذهب إلى مكة وأنا لا أريد الحج ولا أريد العمرة، فما حكم هذا العمل؟ هل فعله جائز أو غير جائز؟ الجواب بارك الله فيكم، أولا نقول من تجاوز الميقات ووصل إلى مكة المكرمة وهو لا يريد الحج ولا العمرة، إن كان تردده متكررا على مكة المكرمة فلا يلزم بالإحرام، لا يلزم بالإحرام، وهذا قول عامة أهل العلم. مثال ذلك رجل من أهل الطائف، الطائف قبل الميقات ولا بعد الميقات؟ بالنسبة لمكة المكرمة بارك الله فيكم، بالنسبة لمكة بعده بعد من الطائف تمر على الميقات، من الطائف تمر على الميقات، رجل من سكان الطائف عنده سيارة أجرة يوميا يذهب إلى مكة بارك الله فيكم 3 مرات أو 4 مرات، هل نقول له لابد أن تدخل مكة محرما؟ لا، لا يلزمه أن يدخل مكة محرما، لأنها حاجة متكررة، وعلى هذا جمهور أهل العلم، وعلى هذا جمهور أهل العلم. والدليل بارك الله فيكم، والدليل على هذا الأمر ما يعني، أو هذا بارك الله فيكم قول عامة أهل العلم، هذا هو قول عامة أهل العلم، وخالف في هذا بعض أهل العلم، ولكن حكي أن هذا القول هو قول عامة أهل العلم، أن هذا الإنسان لا يؤمر بالإحرام، لأنه يلزم منه أنه سيكون محرما طيلة عمره، يلزم منه أن يكون محرما طيلة عمره. وجاء في المسألة أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن إسناده ضعيف، جاء في المسألة أثر عن ابن عباس إسناده ضعيف، أن الحطابين والحمالين وغيرهم يرخص لهم في أن يدخلوا مكة من غير إحرام، لكن هذا الخبر إسناده ضعيف. نأتي الآن إلى الصورة الأخيرة بارك الله فيكم، وهي التي تحتاج إلى بحث وتحليل ومراجعة. رجل وصل إلى مكة المكرمة وتجاوز الميقات، حاجته غير متكررة، كما ذكرت لكم عنده مؤتمر في مكة، وصل إلى مكة وحضر المؤتمر ورجع إلى بلده، هل فعله جائز أو غير جائز؟ السؤال لكم، دليلك، هو غير مريد الحج والعمرة؟ بس دليلك آية أو حديث؟ حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا ما أراد الحج والعمرة. من يعرف الجواب؟ ارفع يدك تفضل، دليلك. طيب، أحد عنده رأي آخر أو مشاركة؟ هاي جماعة، هذه مسألة مشكلة. شيخ الآن رفعت يدك ولا ما رفعت؟ حيرتني. تفضل. لا. أو شو إيش جائز؟ يوم دخل مكة يوم الفتح دخل الحرم؟ أنا أسألكم، دخل الحرم؟ ماذا؟ إيه، مكة كانت حرم يوم دخلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل مكة كانت حرم؟ ما أحل القتال للنبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الوقت؟ واضح؟ فإذا هذا ينقض دليلكم. فهمت علي بارك الله فيك؟ طيب، نعود إلى مسألتنا بارك الله فيكم، عامة أهل العلم أنه لا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما، عامة أهل العلم على هذا الأمر، عامة أهل العلم على هذا الأمر. بل جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرد من جاوز الميقات غير محرم، يرجعهم إلى الميقات، يقول ارجعوا إلى الميقات وأحرموا من الميقات. وابن تيمي يقول: ولا يعرف لابن عباس مخالف، ولا يعرف لابن عباس مخالف من الصحابة. وأيضا ابن عبد البر يذكر أن القول بالجواز قول شاذ، أن القول بالجواز قول شاذ. لذلك الطحاوي يقول بأنه لا يدخل مكة إلا محرما باتفاق من الفقهاء إلا ابن شهاب الزهري، قال: وقد دللنا على فساد قوله. فلذلك الراجح الصحيح بارك الله فيكم أن من دخل إلى مكة المكرمة ولو كانت عنده مناسبة ولكن حاجته غير متكررة، أن تدخل مكة المكرمة بإحرام، أن تدخل مكة المكرمة بإحرام، ولا يجوز مثل هذا الأمر. والشافعي يقول: ولم يحك لنا عن أحد من النبيين ولا الأمم الخالية أنه جاء أحد البيت قط إلا حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عدة مرات، ما دخلها غير محرم إلا مرة واحدة فقط في فتح مكة، ودخلها لحاجة، والحرم يعني قد خص للنبي عليه الصلاة والسلام فأبيح له القتال، أبيح له القتال. وابن تيمي يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يدخل أحد منهم مكة إلا محرما إلا عام الفتح. قال: لأن الله عز وجل أحل له القتال يومئذ. الله عز وجل أحل له القتال يومئذ. إذن هذه المسألة لابد أن ينتبه لها، وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر جدا. مثلا يعتمر في أول رمضان ثم يرجع إلى البلد هنا، ثم يريد أن يذهب في العشر الأواخر، يقول العمرة فيها زحام شديد وأنا تعبت، سأدخل مكة من غير إحرام وأصلي في الحرم. فنقول له: ادخل مكة محرما واحتسب الأجر، فإن هذا هو قول عامة أهل العلم. هذا هو قول عامة أهل العلم. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أحرم من أين؟ أحرم كما بين أيدينا من ذو الحليفة، من ذي الحليفة. طيب، عندنا مسألة: لو أن رجلا أحرم قبل الميقات هل يصير محرما؟ أنا مر علي شخصيا بارك الله فيكم رجل أحرم من المطار عندنا، أحرم بمعنى ما لبس الإحرام، لا لا، وإنما لبس الإحرام وقال لبيك اللهم عمره، واضح بارك الله فيكم، هل يصير محرما؟ نعم، يصير محرما بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الخطابي في معالم السنن، وابن قدامة إجماعا، وابن قدامة إجماعا. وثبت عن عدد من الصحابة أنهم أحرموا قبل الميقات، منهم ابن عمر ثبت عنه أنه أحرم من بيت المقدس، أحرم من بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه. وثبت أيضا عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أحرموا قبل الميقات، لذلك ابن عبد البر يقول: الذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير، الذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير. وهذا الإحرام إحرام منعقد، ويصير الإنسان محرما بذلك. لكن هل هذا هو الأفضل؟ لا، الأفضل أن تحرم من الميقات، الأفضل أن تحرم من الميقات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، فهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. إلا بارك الله فيكم في بعض الأحوال المخصوصة، عندما يركب الإنسان الطائرة ويقول: أخشى أن أنام، وربما تجاوز الميقات ولم أنتبه إلى موضوع تجاوز الميقات، أحرم قبل ذلك، فإن الطائرة تسرع إسراعا عظيما. وتعجب والله من بعض الناس يتساهل في الإحرام في الطائرة حتى ما يبقى بينه وبين الهبوط إلا دقائق معدودة يسيرة جدا، رغم تنبيه من في الطائرة: بعد نصف ساعة سنكون فوق الميقات، بعد ربع ساعة سنكون فوق الميقات، ووجود التنبيهات الكثيرة، إلا أن بعض الناس يغفلوا غفلة عظيمة عن هذا. وأحيانا بعض الناس يقول: أعلن لنا أننا بعد نصف ساعة سوف نكون فوق الميقات، ثم لم يعلن لنا بعد ذلك أي شيء آخر. طيب، واجب من هذا؟ واجبك أنت، رعاك الله، أن تنتبه وأن تحتاط، فلذلك كن محتاطا لذلك. ومن غلب على ظنه أنه قد ينام أو يغفل أن ينسى فليحرم قبل الميقات، والاحتياط هنا مطلوب، الاحتياط هنا مطلوب. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم: الإحرام بالحج من أين يكون؟ الإحرام بالحج بارك الله فيكم، وسيأتي معنا في حديث جابر، أنه يكون من مكة، من مكة المكرمة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا القاضي عياض في إكمال المعلم، وبالرشد في بداية المجتهد، وغيرهم من أهل العلم. والإحرام بالحج من مكة يكون في أي موضع منها، الإحرام بالحج في مكة يكون من أي موضع منها، حكاه النووي إجماعا. يعني ما يستحب أن تحرم من موضع معين في مكة المكرمة، تجد في بعض كتب الفقهاء يقولون يستحب أن يحرم من تحت ميزاب الكعبة، يستحب أن يحرم من تحت ميزاب الكعبة، ولا دليل على ذلك، ولا دليل على ذلك. عندنا مسألة: من أراد أن يعتمر من مكة المكرمة من أين يحرم؟ من أين يحرم؟ تفضل. من الحل، ليس أدنى الحل، من الحل، من أي موضع من الحل، واضح بارك الله فيكم. من أراد أن يحرم بالعمرة من مكة المكرمة فيحرم من الحل، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الطحاوي في أحكام القرآن. إذن أيها الأحبة الكرام، الآن بارك الله فيكم رجل جاء من بلادنا إلى مكة يريد أن يحرم بالحج، وصل مكة واعتمر وتحلل عمرة التمتع ويريد أن يحرم بالحج، من أين يحرم؟ السؤال لكم، الشيخ أجاب جزاه الله خير، البقية من أين يحرم؟ من مكة. طيب، باقي الإخوة أين؟ معي؟ أكيد ولا في شك؟ طيب، من أراد أن يحرم بالحج من مكة أين يحرم؟ من موضعه. من أراد أن يحرم بالعمرة من مكة من أين يحرم؟ من الحل. اضبط هذه المسائل، فإنها قواعد مهمة تنفعك بإذن الله عز وجل وتفيدك فائدة طيبة. قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. طيب أسماء بنت عميس من زوجها؟ زوجها أبو بكر الصديق. وقبل أبو بكر الصديق من كان زوجها؟ زوجها علي بن أبي طالب، زوجها جعفر ابن أبي طالب. وبعد يعني تزوجت بجعفر، ثم لما مات عنها وقتل واستشهد رضي الله عنه وأرضاه تزوجها أبو بكر الصديق، ثم لما مات عنها تزوجها من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. سؤال بارك الله فيكم، اغتسال النفساء عند الإحرام يفيدها شيء؟ سؤال لكم. شوف باقي الأخوة يا جماعة، أنا سألت سؤالا، النفساء إذا اغتسلت عند الإحرام تستفيد من هذا الغسل شيء؟ تفضل. يعني إذا اغتسلت تدخل المسجد؟ أنت مقتنع بجوابك؟ طيب جيد أنك لم تقتنع. الله يرحم والديك. تفضل تفضل. ما سمعت؟ ما فهمت والله. النفساء شيخ، النفساء إذا اغتسلت عند الميقات تستفيد شيء؟ هذا سؤالي أنا. أقول إخوان الكرام، الإخوة ليسوا معي، صدقتموني الآن ولا لا؟ هاي جماعة تفضل شيخ. ما سمعته؟ إيه أنا قصدي هذا الاغتسال ينفعها في شيء؟ يرفع عنها شيء؟ هذا سؤالي يا جماعة مرة أخرى. تفضل شيخ. بالنسبة جيد أحسنت، بالنسبة للنفساء إذا اغتسلت من ناحية ذات الغسل ما يفيد لها شيء، واضح بارك الله فيكم؟ لكن هذا الغسل من الأغسال المستحبة، فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا الغسل من الأغسال المستحبة، لذلك الغسل عند الإحرام مطلوب وسنة من السنن، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، وحكاه أيضا جمع من أهل العلم أن الاغتسال عند الإحرام سنة من السنن. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. وجاء بارك الله فيكم عن إبراهيم النخعي كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا، كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا. لذلك ذهب بعض أهل العلم أن الاغتسال عند الإحرام أوكد من غسل الجمعة، أن الاغتسال عند الإحرام أوكد من غسل الجمعة، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. والإمام الشافعي يقول قال ما تركت الغسل للإهلال، ولقد كنت أغتسل له مريضا في السفر، وإني أخاف ضرر الماء، وما صحبت أحدا أقتدي به فرأيته تركه، ولا رأيت منهم أحدا عدا به أن رآه اختيارا. يعني معنى كلام الشافعي أنه كان يحرص على الاغتسال عند الإحرام، قال ولا أعرف أحد من أهل العلم أنه ترك الاغتسال عند الإحرام، فهي سنة نبوية. وإذا كانت النفساء تؤمر بالاغتسال فكيف بغيرها؟ واضح بارك الله فيكم؟ والاغتسال سنة من السنن باتفاق أهل العلم، الاغتسال عند الإحرام سنة من السنن باغتسال أهل العلم، سنة من السنن باتفاق أهل العلم. وأيضا يستحب للمرأة وإن كانت حائضا أو نفساء أن تغتسل، يستحب للمرأة وإن كانت حائضا أو نفساء أن تغتسل. عندنا حديث بارك الله فيكم أسماء بنت عميس، وأيضا عندنا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. واستحباب اغتسال الحائض والنفساء أمر مجمع عليه، حكاه إجماعا النووي في شرح صحيح مسلم. طيب شخص ما استطاع أن يغتسل ماذا يفعل؟ السؤال لكم. ما استطاع أن يغتسل ما استطاع أن يغتسل عند الإحرام، ما استطاع، ماذا يفعل؟ تفضل شيخ. لا، ماذا يفعل شيخي؟ ما أسألك مستحب ولا غير مستحب، ماذا يصنع؟ تفضل دليلك. تفضل. أكيد ما يغتسل الشيخ. شيخي أنا ما أقول هل عليه شيء أو ليس عليه شيء، ما استطاع أن يغتسل، هل يوجد بديل للغسل؟ في شيء آخر يفعله؟ طيب دليلك. ما يصلح. ترى في حديث جابر كلهم يريد أن يفعل مثل ما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسنت، أصبت. يتوضأ. ما الدليل؟ ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا لم يستطع أن يغتسل يتوضأ عند الإحرام. ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ربما اغتسل وربما توضأ. وهذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح، رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم وهم الحنابلة، بعض الحنابلة، فقالوا إذا لم يستطع أن يغتسل يتوضأ، إذا لم يستطع أن يتوضأ يتيمم، لأن ابن عمر لما ما استطاع على الاغتسال ماذا فعل؟ تيمم. وقولهم فيه قوة، قولهم فيه قوة، وإن كان الأقرب للصواب أنه لا يشرع له التيمم. لكن لو تلحظ فهم ابن عمر، فهم رضي الله عنه وأرضاه، أنك إذا ما استطعت أن تغتسل تنتقل إلى البدل وهو الوضوء. طيب إذا ما استطعت على الوضوء تنتقل إلى البدل وهو التيمم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، النفساء يجوز لها الإحرام، والحائض يجوز لها الإحرام، وغير المتوضئ يجوز له الإحرام، والذي على ثوبه نجاسة يجوز له الإحرام، والذي عليه جنابة يجوز له الإحرام، فلا علاقة للإحرام بالطهارة والنجاسة. اضبط هذه القاعدة فإنها تنفعك بإذن الله عز وجل. لا علاقة للإحرام بالطهارة والنجاسة. وكم يأتيك بعض الأشخاص ويقول أنا قلت لبيك اللهم عمره وما كنت متوضئ، تقول لا شيء عليك، فعلك صواب. يأتيك رجل يقول قلت لبيك اللهم عمره وعلى ثوبي دم، لا شيء عليك. المرأة تقول قلت لبيك اللهم عمره وهي حائض، لا شيء عليها. قالت لبيك اللهم حجا وهي نفساء، لا شيء عليها. فلا علاقة للإحرام بالطهارة والنجاسة. واضح بارك الله فيكم. ما تكلمنا الآن عن الطواف، ما تكلمنا إلا عن أمر واحد وهو الإحرام، لا علاقة له بموضوع الطهارة والنجاسة، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل يستحب التنظف عند الإحرام، أن يزيل الإنسان شعر الإبط والشعور الأخرى في البدن؟ جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم وأن يستحدوا، يستحدوا يحلقوا شعر العانة. جاء هذا عن كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. من احتاج لمثل هذا الأمر فيستحب له ذلك. وبعض الناس إخوان الكرام يعني ربما لم يسأل عن أحكام الإحرام ولا عن أحكام الطواف، ما يسأل إلا عن هذه المسألة. حتى قال أحد الإخوة ما أدري هذه المسألة ربما كانت في أذهان بعض الإخوة تسبب لهم قلقا عظيما. احتجت لهذا الأمر افعل هذا الشيء، لم تحتج له لا شيء عليك، احتجت لهذا الشيء ولم تفعله إحرامك صحيح ولا حرج عليك في ذلك، إحرامك صحيح ولا حرج عليك في ذلك. ثم قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش. طيب يعني جابر كان أعمى في هذا الوقت ولا كان بصيرا؟ أجيبه، كيف عرفنا؟ أكيد. وقبل مد بصري إيش قال؟ أكيد طيب جزاك الله خير. فالنص بين أيدينا بارك الله فيكم، يعني جابر كان بصيرا في هذا الوقت رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تأتي معنا الآن بعض المسائل، وبعضها من المسائل المهمة. ما حكم ركعتي الإحرام؟ الآن بعض الناس يقول: قبل أن أحرم سأصلي ركعتين هما ركعتا الإحرام، أنوي بها سنة الإحرام، ثم أقول بعد ذلك لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. ما حكم هذا العمل؟ لو تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث فيه إشارة أنه صلى ثم بعد ذلك أحرم، أنه صلى ثم بعد ذلك أحرم صلى الله عليه وسلم. لذلك ذهب عامة أهل العلم، وحكاه بعض أهل العلم منهم ابن جماعة، أنه باتفاق المذاهب الأربع أنه يستحب صلاة ركعتين عند الإحرام، يستحب صلاة ركعتين عند الإحرام. ابن عبد البر ماذا يقول؟ واستحب الجميع على أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بإثر صلاة يصليها، سواء كانت فرض نفل، المهم أن تصلي أي صلاة ثم بعد ذلك تحرم. هذا قال استحبه الجميع، وحكاه النووي أيضا في شرح صحيح مسلم إجماعا. طيب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه يستحب لك أن تحرم بعد الصلاة؟ إخوان الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى ذي الحليفة فصلى عدة صلوات، يعني ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ مكث عند الميقات كأنه ينتظر اجتماع الصحابة، فصلى عدة صلوات صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مصلي في هذا الوادي، لكن أتاه ملك فقال له: صلي وقل عمرة في حجه. فهذا استنبط منه أهل العلم أنه تشرع للإحرام سنة مخصوصة، وفيصليها الإنسان ويصلي ركعتي الإحرام، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. وعلى هذا كما حكاه بعض أهل العلم اتفاق المذاهب الأربعة وعامة أهل العلم. فإذا بارك الله فيكم، لو أن الرجل صلى ركعتين ويريد أن يحرم، هل يقول مباشرة لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، أو يقول شيء آخر؟ من يعرف يرفع يده. سأعيد السؤال. الآن الرجل بارك الله فيكم صلى ركعتي الإحرام ويريد خلاص أن يدخل في النسك، هل يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا مباشرة، أو يقول شيء آخر ثم يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة؟ من يعرف؟ هذا يحتاج إلى طالب علم. تفضل الشيخ. ما يقول قبلها شيء الشيخ؟ لا يقول قبلها شيء؟ شيخي متمتع معتمر مفرد قارن، ما يقول قبلها شيء؟ هذا السؤال. أبو خالد، يا جماعة ترى هذه سنة من السنن التي تكاد تكون مهجورة. تفضل. لا هذا بعد، الآن كلامنا عن قبل. هاي جماعة، أبو سعود وين الاستعداد للحج؟ بس تقول لابد تضبطها. تفضل شيخ. لا قبل. شيخي متمتع قارن مفرد معتمر أحرم بإطلاق، واضح بارك الله فيكم، يقول شيء، أنا هذا الذي أريد أصل له. سامحك الله، سامحك الله. تفضل. أنا ما سمعت منك شيء شيخ، ما سمعت منك شيئا. جيد. ها؟ سامحك الله، ما سمعت جوابك. خلاص نطوف بارك الله فيك، نطوف. هاي جماعة، أين طلبة العلم؟ أين طلبة العلم؟ لذلك إخوان الكرام، أما رأيتم أننا نحتاج أن نتدارس فقه المناسك؟ طيب في صحيح البخاري، شوف ليس في مكان آخر، في صحيح البخاري، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال. فماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال: ثم ركب حتى استوت به ناقته على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمره. واضح بارك الله فيكم. إذن قبل أن تقول لبيك اللهم عمره ماذا تقول؟ تقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، لبيك اللهم عمره. ما الدليل؟ حديث أنس في صحيح البخاري: حمد الله وسبح وكبر. قال ابن حجر في فتح الباري: قال قل من تعرض لذكره مع ثبوته، قل من تعرض لذكره مع ثبوتي. الحديث صحيح البخاري، والبخاري يبوب باب في الصحيح على هذا الحديث، لكن قل من ينتبه لهذا الأمر. لذلك لنتعلم هذه السنة النبوية التي لا تكلفك شيء. واضح بارك الله فيكم، يعني ليس فيها جهد أو تعب أو مشقة، ولكن الإنسان يحرص على إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيها الأحبة الكرام، ويوجد عمل قبل الإهلال، ما هو؟ مسعود إذا ما جاوب يحتاج أن نؤكد عليه يدرس المناسك، لأنه سيحج هذه السنة إن شاء الله. قبل أن يقول لبيك اللهم عمره، الآن سبح وحمد الله وكبر، هناك عمل، ليس قول، عمل يفعله. لا، صلى ركعتين الشيخ خلص، أكيد سيركب دابته، هو في الطيارة، ماذا سيفعل؟ لا 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 لا، تفضل. أحسنت أحسنت، جزاك الله خير، لو كانت عندي جائزة لأعطيتك إياها، بارك الله فيك. يستقبل القبلة، أحسنت، جاءها يستقبل القبلة، يستقبل القبلة، جاء هذا بارك الله فيكم في صحيح البخاري، بوب البخاري في صحيحه باب الإهلال مستقبل القبلة، باب الإهلال، باب الإهلال مستقبل القبلة. والدليل: كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي، استقبل القبلة قائما ثم يلبي، فتستقبل القبلة، تستقبل القبلة. وجاء في هذا أيضا آثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة دقيقة بارك الله فيكم، لماذا يستقبل القبلة؟ هو ما بيصلي ترى، هاي جماعة تفضل، جيد، وضح لي أكثر، سواء جوابك ليس خطأ، جيد، تفضل شيخ. غيره نحتاج واحد غواص، والدليل أنا متأكد أنه بين أيديكم. أحسنت أحسنت أحسنت، ذكر الحافظ بن حجر بارك الله فيكم، قال: لأنها إجابة لدعوة إبراهيم، ولأن المجيب لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره بل يستقبله. ذكر هذا الحافظ بن حجر عن المهلب في شرحه على صحيح البخاري، في شرحه على صحيح البخاري، يعني الحافظ بن حجر في فتح الباري ينقل عن المهلب هذا النقل، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة مهمة جدا، النية ركن من أركان الحج والعمرة، النية ركن من أركان الحج والعمرة. لاحظ أننا ما تكلمنا عن الإحرام، وإنما تكلمنا عن النية. لو افترضنا أن رجل بارك الله فيكم وجد مجموعة رايحين الحج وركب معاهم، هيا فلان ما الذي تريده؟ قال: أنا مرافق للقوم. طب تريد تحج؟ قال: لا أبدا، ما أريد أحج ولا أريد أعتمر. ورحنا إلى مكة بارك الله فيكم، والجماعة طافوا وسعوا وغيره، وهو لم يفعل أي شيء، هذا بارك الله فيكم لا يعتبر محرما. لماذا؟ لأنه لم ينوي الإحرام. واضح بارك الله فيكم، فلذلك لا بد من الإحرام، وهذا بإجماع أهل العلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية طبعا محلها القلب، النية محلها القلب. طيب، فائدة بارك الله فيكم. الرجل الآن سبح وحمد وكبر واستقبل القبلة طبعا وقال لبيك اللهم عمره قبل الاشتراط في عمل يفعله شيء يفعله يعني. قد يكون قول أو فعل. أحد يعرف ما هو؟ تفضل قل. لا 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 غير هذا غير هذا. تفضل يعيد ماذا؟ والله ما فهمت. لا ما يعني إخوانك هاي مسائل علمية اللي يعرف يجيب اللي ما يعرف لا يجيب. هاي جماعة خلص طيب وخلص. لو قال لبيك اللهم عمر والطيب ما يجوز. هاي جماعة جي. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك اللهم عمرة وحجا لبيك اللهم عمرة وحجا. التكرير واضح بارك الله فيكم. هذا في صحيح مسلم. هذا في صحيح مسلم. المقصود بارك الله فيكم وذكرت بعض الفوائد الدقيقة لأن بعض الناس يقول لك يا أخي فقه المناسك وش الجديد. لا يا إخوان الكرام طالب العلم ما يفعل مثل هذا الأمر. طالب العلم يتعلم ويواصل مع العلم حتى يقف على المسائل وينظر ما الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة مهمة بارك الله فيكم. رجل الآن بارك الله فيكم في ميقات المدينة أين يحرم؟ هل يحرم بعد الصلاة عند المسجد؟ يعني صلى الآن داخل المسجد يحرم؟ ولا إذا ركب سيارته واستقبل القبلة يحرم؟ ولا إذا تحرك قليلا ابتعد عن المسجد 20 متر 30 متر يحرم هناك؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. مثال آخر رجل مر على ميقات الطائف وصلى ركعتين هل يحرم بعد الصلاة أو يحرم إذا ركب سيارته أو يحرم إذا ركب سيارته وتحركت قليلا؟ اختلف أهل العلم في موضع إحرام النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاقهم وإجماعهم أنك لو أحرمت من هذه الثلاثة في أي موضع فهذا الأمر جائز ولا حرج عليك في ذلك. لو أحرمت بعد الصلاة افعل ولا حرج. لو أحرمت إذا ركبت سيارتك أو دابتك افعل ولا حرج. لو تحركت قليلا ثم أحرمت افعل ولا حرج. وذهب جمع من أهل العلم أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان في دبر الصلاة. نعم الخبر الوارد في هذه المسألة خبر فيه إشكال من الناحية الحديثية ولكن قالوا جاء بارك الله فيكم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل وقل عمرة في حجة. صلي ركعتين وقل عمرة في حجة. فإذا إهلال النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل لما استوت به راحلته. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل على البيداء. قال بعض أهل العلم الصحابة بعضهم رأى النبي عليه الصلاة والسلام أهل بعد الصلاة فروى ما رأه، وبعضهم رأى النبي عليه الصلاة والسلام أهل على راحلته فروى ما رأه، وبعضهم رأى النبي عليه الصلاة والسلام أهل على البيداء فروى ما رآه. فكل هذا جائز ولا حرج في ذلك بإجماع أهل العلم. حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني وحكاه ابن حجر باتفاق أهل العلم في فتح الباري. حكاه ابن حجر باتفاق أهل العلم في فتح الباري. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم. ما حكم التلبية؟ ما حكم أن يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؟ الآن كلامنا عن التلبية. ذهب جمع من أهل العلم وليس هو قول عامة أهل العلم لا المسألة فيها خلاف أن التلبية سنة من السنن، وبعض أهل العلم يرى الوجوب، والصواب الله أعلم أنها سنة من السنن. من حج ولم يلبي ما قال طيلة الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، حجه صحيح ولا شيء عليه، لأن التلبية من جملة الأذكار والأذكار في الحج تكون من جملة السنن والمستحبات. لكن هناك مسألة دقيقة جدا بارك الله فيكم. رجل نوى الإحرام ولم يقل لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا، ما حكم عمله؟ واضح المسألة إخواني الكرام؟ الآن لنتصور عدة أمور. رجل نوى الإحرام وقال لبيك اللهم عمره، هل عليه إشكال؟ لا، فعله صحيح، لا إشكال عليه. رجل آخر بارك الله فيكم لم ينوي الإحرام ولم يقل لبيك اللهم عمره، لا يجوز هذا الأمر إذا تجاوز الميقات. الصورة الثالثة وقد تقع، بعضهم ينوي الإحرام يقول أنا ناوي الإحرام، لا أقول لبس الإحرام، لا، عقد النية بقلبه ولكن ما قال لبيك اللهم عمره، هل عليه شيء حتى وصل إلى مكة؟ هل عليه شيء؟ بس دقيقة، هذه مسألة ممكن تقع ولا ما تقع؟ تقع جدا بارك الله فيكم. بعض العامة يقول أنا نويت بقلبي، نويت، ليس لبس الإحرام، لا لا، نويت الدخول في النسك لكن ما أعرف أني أقول لبيك اللهم عمره، ما كنت أدري، فما حكم عمله؟ هل يكون محرما؟ طيب شيخ ليش؟ والنية أين محلها؟ النية وين مكانها؟ النية مكانها في القلب، أحسنت، هذا فعله صحيح لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه عقد النية خلاص صار محرم، واضح بارك الله فيكم، فهذا يعتبر قد دخل في الإحرام وأصبح محرما. بعض الناس مثلا يقول أنا نويت بقلبي وبعدين يوم يوصل إلى جدة يقولون له قلت لبيك اللهم عمره، قال والله ما قلت، فنقول أكثر الآن من التلبية ولا شيء عليك، ولا شيء عليك، على الراجح من أقوال أهل العلم. عندنا مسألة بارك الله فيكم، في قول عامة أهل العلم يستحب رفع الصوت بالتلبية، يستحب أن ترفع صوتك قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جاء عن خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وهو حديث صحيح رواه رواه الأربعة. وجمهور أهل العلم على هذا، والظاهرية يقولون يجب أن يرفع صوته بالتلبية ولو مرة واحدة، وقولهم هذا مرجوح، قولهم هذا مرجوح، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم، يقول بعض أهل العلم في التلبية تذكير للإنسان أن في قدوم إلى مكة إكرام من الله عز وجل له، هذا محض فضل من الله، واضح بارك الله فيكم إخوان الكرام. والله لن يصل الواحد إلى مكة لا بذكائه ولا شطارته ولا جهده ولا قوته، إذا ما كتبت من ضمن الحجاج والله لو قطعت نفسك ما تصل إلى مكة المكرمة، واضح بارك الله فيكم. فلذلك لماذا يقول الإنسان إن الحمد والنعمة لك والملك؟ لأن الأمر محض فضل من الله سبحانه وتعالى. يوجد من هو أقوى منك بدنا وأكثر منك مالا وأوسع منك نعمة، لماذا لم يصلوا إلى مكة المكرمة؟ هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، واضح سلمكم الله. فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه لذلك. وجاء عن ابن عمر أنه كان يلبي بصوت عال حتى يسمع ما بين الجبلين، حتى يسمع ما بين الجبلين. وجاء عن ابن عمر أنه كان يقول ارفعوا أصواتكم بالتلبية، وكذلك عن ابن الزبير. والراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، إلا مثلا لو كانت مع زوجها في السيارة ولا يوجد أحد معهم، فالمرأة ماذا تقول؟ تقول لبيك اللهم لبيك ولو بصوت عال، فلا حرج عليها في ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم. وجاء عن ابن عمر موقوفا عليه عند البيهقي بإسناد صحيح لا تصعد المرأة على الصفا، لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترفع صوتها بالتلبية. فلذلك لا يشرع للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية. جاء عن سعيد بن جبير أنه قال التلبية زينة الحج، والعجب العجاب أنك تجد بعض الناس يغفلون عن التلبية غفلة عظيمة. وجاء أيضا بارك الله فيكم عن التابعين أنهم قالوا التابعي كانوا يستحبون التلبية في ست، دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفا، وإذا هبط واديا وإذا لقي بعضهم بعضا. فإذا كنت محرما وصليت الفريضة لبي وحدك بارك الله فيك، ليس تلبية جماعية، لبي وحدك. فقد جاء استحباب هذا عن التابعين، جاء استحباب هذا عن التابعين. وابن عبد البر يقول قال وهذا مستحب عند جميع العلماء لا يختلفون فيه. لذلك إخوان الكرام فائدة، الحاج إذا صلى صلاة الفجر في يوم عرفة يكبر؟ سؤال لكم، غير الحاج يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة؟ أجيب هاي جماعة إخواني الكرام، هذه عبادة ستأتينا بعد أيام. غير الحاج يكبر، التكبير ماذا يسمى هذا؟ المقيد. طيب الحاج في يوم عرفة يكبر بعد الصلاة في مثلا بعد صلاة الظهر والعصر؟ تفضل شيخ، يكبر يكبر ولا لا؟ هذه مقيد، مقيد نعم. أنا أسألك عن التكبير المقيد، التكبير المقيد بارك الله فيك. إيه نعم، إيه هذا السؤال، ولا يذكر الله؟ أكيد الحاج في عرفة يذكر الله عز وجل. طيب تفضل، التكبير المقيد بعد الصلاة ما يكبر؟ هذا سؤالي، ترى إذا جاوب جواب عام أنت تجيب خارج السؤال. هاي جماعة لا يكبر التكبير المقيد. مر معنا أن التابعين يقولون ماذا؟ يلبي بعد الصلاة، فكيف يكبر التكبير المقيد؟ لذلك يقولون التكبير المقيد للحاج متى يبدأ؟ هاي جماعة التكبير المقيد للحاج متى يبدأ؟ تفضل تفضل، أكيد من أول أيام التشهد. طيب لا لا، هات لي الوقت الدقيق. تفضل الشيخ. لا التكبير المقيد شيخي، أسألك عن التكبير المقيد. لا التكبير المقيد كيف بعد جمرة العقبة الشيخ؟ التكبير المقيد مقيد الشيخ. أنا أقول الإخوة ليسوا معي، صدقتموني الآن؟ ها أحسنت، يكبر التكبير المقيد من بعد صلاة الظهر يوم العيد، واضح؟ إلا في حالة واحدة، إذا رمى جمرة العقبة في الليل، ليلة العيد، فإنه سيكبر التكبير المقيد متى؟ من بعد صلاة الفجر، واضح بارك الله فيكم؟ هذه فائدة حبذا لو تضبطها، لأنها ربما خفيت عن بعض الأحبة الكرام، والله تعالى أعلم. طيب سؤال، التلبية بارك الله فيكم عند الصعود والهبوط، جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس قال ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى إذا انحدر في الوادي يلبي، كأني أنظر إلى موسى إذا انحدر في الوادي يلبي. فإذا انحدر الإنسان أو صعد يستحب له أن يلبي، والله تعالى أعلم. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. فإذا بارك الله فيكم التلبية المشروعة في الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذا باتفاق أهل العلم، حكه اتفاقا الطحاوي في شرح معاني الآثار وابن حزم في مراتب الإجماع. هل يستحب الزيادة على التلبية؟ بعض الصحابة كان يزيد على التلبية فيقول كما جاء عن عمر وعن ابن عمر لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. هذا في صحيح البخاري، هذا في صحيح مسلم. وجاء بارك الله فيكم أيضا في صحيح مسلم، هذا جاء عن عمر وعن ابن عمر، عن عمر وابن عمر كلاهما في صحيح مسلم. فيجوز الزيادة على التلبية، ولكن الأفضل أن تقتصر على ما لبى عليه أو به نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبى بتلبية وواظب عليها، فالأفضل أن تلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. ما معنى كلام جابر رضي الله عنه وأرضاه؟ أحد يشرح لي هذا الكلام؟ يعني لماذا لما أحرموا في الميقات يقول لسنا نعرف العمرة؟ كيف ما يعرفون العمرة؟ ماذا؟ ليش يعني؟ وين الإشكال يعني؟ كيف ما يعرفون العمرة؟ هل كان في مشكلة معينة، شيء معين؟ صحابة يعني كيف يقولون؟ لا، لو نسأل يمكن بعض الصغار يعرفون. أشوف شيخي، أشوف الله يرضى عليك، ما يحتاج تأشر لي شيخ. نعم، أرى، الله يسلمك، نسأل الله يمتعك بالبصر ويمتعني بالبصر. نعم. فلماذا بارك الله فيكم قال جابر لسنا نعرف العمرة؟ تفضل. ليش كانوا مفردين؟ ولماذا حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا؟ على كلامك أنا أمشي معك الآن، لماذا؟ تفضل. أحسنت أحسنت، ما شاء الله. يعني دائما أقول الشيخ هو شيخ الشباب، ويجيب ما شاء الله تبارك الله على كثير من الأسئلة. الله يثيبه ويكرمه ويرضى عليه وعليكم جميعا. نعم إخواني الكرام، كان الناس مستقر عندهم أن، وهذا من أمور الجاهلية، كانت العمرة عندهم في أشهر الحج من أعظم الفجور. يعني كأنهم يقولون كيف أيام حج وتأتي وتعتمر؟ لا بد أن تأتي بالحج، ما تأتي بالعمرة. فلذلك جابر يقول لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، ما يعرفون شيء اسمه عمرة في أشهر الحج. فلذلك لبوا وأحرموا بالحج، لبوا وأحرموا بالحج. لماذا؟ لأن الحج، لأن العمرة في أشهر الحج كما جاء في حديث ابن عباس في البخاري ومسلم كانت عندهم في الجاهلية من أفجر الفجور، من أعظم الذنوب. كيف في أيام الحج تعتمر؟ هذا الأمر غير مقبول عندهم، فلذلك أحرم الصحابة بالحج. طيب سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان حجه؟ هل كان متمتعا أو كان مفردا أو كان قارنا؟ السؤال لكم، تفضل. قارنا، دليلك، دليلك، تفضل. كان قارنا يعني إذا ساق الهدي لازم يكون قارن، يعني إذا ساق الهدي لازم يكون قارن. طيب نفترض أنه مفرد وساق الهدي، ما يستوي؟ طيب الشيخ، سؤال لك، تفضل. في الأخير أنا أسألك، أجب على السؤال. ها، ما كنت معنا؟ كنت معنا ولا لم تكن معنا؟ ها، طيب، جزاك الله خير. طيب، ما هو نوع نسك حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال مهم جدا، بارك الله فيكم. هاي جماعة، من يعرف الجواب؟ تفضل. ما الدليل أنه كان قارن؟ طيب يعني المتمتع ما يمكن أن يسوق الهدي؟ أنا أسألك يعني ما ليش قلت أنه كان قارن؟ طيب تفضل. جيد، أحسنت، ما شاء الله، هذا جواب جيد ودقيق ما شاء الله، يعني ما طولها، أجاب على طول. قال وقل عمرة في حجه، واضح بارك الله فيكم. الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، قال الإمام أحمد لا أشك أنه كان قارنا. وطبعا في المسألة تفاصيل بارك الله فيكم ترجعون لها إلى المطولات. من الأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، روى أنس كما في صحيح مسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يلبي بالحج والعمرة جميعا. لو كان متمتع سيلبي بالعمرة، واضح بارك الله فيكم. لو كان مفرد سيلبي بالحج. قال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، فهذا دليل على أنه كان قارنا. وجاء أيضا عن حديث، وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين قال واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة، قد جمع بين حج وعمرة. وأيضا حفصة رضي الله عنها وأرضاها تقول: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ هذا من يكون؟ هذا يكون القارن، لأن المتمتع سيتحلل من عمرته والمفرد ما عنده عمرة. قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فالنسك الذي أحرم به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان نسك القران، نسك القران. طيب عندنا فائدة، الأنساك الثلاثة جائزة: من أحرم مفردا فعمله جائز، من أحرم قارنا فعمله جائز، من أحرم متمتعا فعمله جائز، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد، والبغوي في شرح السنة، والماوردي في الحاوي الكبير، فكل هذا جائز ولا حرج في ذلك. فإذا بارك الله فيكم، لو أن رجلا قال لبيك اللهم، ما حدد قران أو إفراد أو تمتع، أيضا يجوز هذا الأمر، ثم بعد ذلك يحدد، ثم بعد ذلك يحدد. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، أي الأنساك أفضل؟ هل الأفضل أن تكون مفرد؟ أو الأفضل أن تكون قارن؟ أو الأفضل أن تكون متمتع؟ المسألة فيها خلاف بارك الله فيكم، وهي من دقائق المسائل، المسألة هذه فيها خلاف وهي من دقائق المسائل، ولكن يظهر والله أعلم أن القول بأن الإفراد هو أفضل الأنساك قول قوي، أن القول بأن الإفراد هو أفضل الأنساك قول قوي، لكن أنبه على مسألة إخواني الكرام، العامي إذا أفرد الحج وكان سيذهب للحج واحد ذي الحجة سيبقى محرما إلى متى؟ إلى يوم العيد. واضح بارك الله فيكم؟ إذا أحرم الإنسان مفردا في اليوم الأول من ذي الحجة متى سيتحلل؟ مرة ثانية يا جماعة، في اليوم العاشر. أي يوم؟ يوم العيد. ليش زعلان الشيخ؟ لا تزعل الشيخ، لا تغضب علي، الله يرضى عليك. هنا يعني ما قلت لك شيء يعني، هنا الله يرضى عليك. الله المستعان. طيب متى سيتحلل؟ يتحلل في يوم العيد. طيب والقارن؟ هذا فاصل قصير كما يقال. الله المستعان. مرة أحد الإخوة أجاب بجواب هكذا، قلت له في شيء؟ قال أخذني الحماس، قلت جزاك الله خير. طيب والقارن إذا أحرم في اليوم الأول من ذي الحجة متى سيتحلل؟ متى سيتحلل؟ في يوم العيد. لذلك إخوان الكرام، ربما بعض العامة لم يطق هذا الأمر، فلذلك يا طالب العلم انتبه جيدا لهذا الأمر. واضح بارك الله فيكم. بعض الناس يقول سأطلب من الحجاج الذين معي أن يفردوا. طيب هم سيبقون على إحرامهم 10 أيام، بعض العامة ما يطيق مثل هذا الأمر، وبعضهم أيضا سيحرم مفرد، طيب وزوجته تسكن معه في نفس الغرفة، ربما أتى زوجته، فماذا يترتب على هذا؟ فساد حجه، ولا يقبل حجه ويبطل، وعليه أن يحج السنة القادمة. فلذلك يا طالب العلم اضبط هذا الأمر جيدا. الله يرفع قدرك، جزاك الله الشيخ. ما تردني الشيخ، الله يرحم والديك الشيخ. فلذلك بارك الله فيكم، طالب العلم لا بد أن يضبط هذه المسألة جيدا. بعض العوام الذين معك ما يطيقون مثل هذا الأمر، فحتى لو كنت دين الله عز وجل بأن الإفراد أفضل، انتبه، لأن بعض العامة ما يستوعب هذا الأمر، وربما جامع زوجته، وتترتب على هذا إشكالات كبيرة جدا، وحجه يكون باطلا. فلذلك ينتبه طالب العلم هذه المسألة. ثم قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. طيب عندنا مسألة، من أحرم بالعمرة المتمتع يعني، متى يتوقف عن التلبية؟ السؤال لكم، سيلبي في الطريق، طيرة الطريق، متى نقول له الآن تتوقف عن التلبية؟ مع الدليل، لازم تجيب مع الدليل، بدون الدليل لا نقبل منك. هاي جماعة، متى يتوقف المعتمر عن التلبية؟ عن التلبية متى؟ طيب من منكم سيحج هذه السنة إن شاء الله؟ ما شاء الله، طيب ممتاز. الشيخ، لا المعتمر، المعتمر شيخ، ليس الحاج. دليلك طيب ليش ما نقول؟ طيب أبو إبراهيم، لماذا لا نقول له توقف عن التلبية عند الوصول إلى مكة؟ لماذا لا نقول له هذا؟ تفضل، متى يتوقف؟ دليلك، دليلك آية أو حديث، لأن لو اجتهدنا بنضيع، بنضيع ما بنخلص. ما هو؟ جيد، مرة أخرى لو كانت عندي جائزة لا أعطيتك. أحسنت. حديث ابن عباس بارك الله فيكم أنه قال يمسك المعتمر عن التلبية إذا استلم الحجر. اضبط هذا الأثر فأنه جيد بارك الله فيكم. يمسك المعتبر عن التلبية إذا استلم الحجر، والحاج إذا رمى الجمرة يوم العيد. يمسك المعتمر عن التلبية إذا استلم الحجر، والحاج إذا رمى الجمرة. رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد وإسناده صحيح. رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد وإسناده صحيح. جاء عن ابن عمر أنه كان إذا وصل إلى قريب الحرم توقف عن التلبية، ولكن أثر ابن عباس مقدم لأن معه زيادة علم، لأن معه زيادة علم، فلذلك المعتمر يتوقف عن التلبية إذا شرع في الطواف، يتوقف عن التلبية. فإذا بارك الله فيكم المعتمر لا يلبي في الطواف، ستسمع بعض الناس يلبون في الطواف، والمعتمر لا يلبي في الطواف، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا، كأنه يشير أن بإجماع أهل العلم أن المعتمر لا يلبي في الطواف. لو تلحظون قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فأول أمر فعله نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام ماذا فعل؟ بدأ بالطواف. تجد بعض الناس إذا دخل المسجد الحرام ماذا يفعل؟ يقول سأجلس أقرأ جزء جزئين من القرآن من دون سبب يعني، وبعدين أبدأ بالطواف. فنقول له لا، ابدأ بالطواف. وبعض أهل العلم يقول أول ما تدخل المسجد الحرام ما تدعو الله عز وجل، هذا يقوله بعض أهل العلم، ويقول مباشرة تشرع في الطواف، والمسألة فيها بعض الدقائق ترجعون لها في الكتب الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد الحرام ما انشغل بأي شيء، وإنما بدأ بالطواف مباشرة. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل يشترط للطواف الوضوء؟ بمعنى بارك الله فيكم رجل طاف متعمدا بغير وضوء، ما حكم طوافه؟ تفضل الشيخ. الدليل، الدليل، لا العمل ما يدل على الوجوب، العمل ما يدل على الوجوب، يدل على المشروعية. نعم إخوان الكرام، أنا ما أنازعك أن الطواف يستحب له الوضوء، لكن رجل طاف متعمد بغير وضوء ما حكم طوافه؟ طيب رجل طاف وتكلم ما حكم طوافه؟ طيب طوف البيت صلاة؟ ما سمعت؟ لا لا، تكلم سولف مع ربيعة في الصلاة في الطواف. طيب هذه حيدة كبيرة جدا للشيخ. طيب يعني رجل في الطواف استرح، ما حكم طوافه؟ الطواف البيت صلاة، الصلاة يجوز فيها تستريح؟ تفضل. إذا وش دخل الطواف الصلاة بالطواف؟ الطواف صحيح. ليش؟ لأن الطواف ما له علاقة بالصلاة. طيب واحد صلى متعمد بغير وضوء والطواف؟ جيد جيد، يعني الشيخ يقول الطواف ليس صلاة، فلو طفت متعمدا بغير وضوء طوافك صحيح، هذا كلامك. الشيخ يقول لك الثاني، يقول لك الطواف صلاة فلا بد أن تطوف متوضئ، عكس كلامك. جيد، يقول لك هذا دليلك. ما هو؟ طيب شيخ افعل ولا حرج ولا كيف؟ طيب الدليل، بس الحدث الأكبر غير الحدث الأصغر. الشيخ هاي نقطة لابد ننتبه لها، الحدث الأكبر غير عن الحدث الأصغر، بدليل مثلا مثال يعني أن غير المتوضئ يجوز أن يقرأ القرآن، طيب اللي على جنابه ما يجوز أن يقرأ القرآن، ما تكلم عن لمس المصحف. تفضل شيخ. بس الحيض غير وانتقاض الوضوء غير الشيخ، لابد نفرق بين الأمرين. يعني تجب يعني طيب، أحد عنده الذين يقولون لا تجب، أنا أريد الذين يقولون لا تجب، ها ما هو مرفوع ولا موقوف؟ زين، يعني الحين مرفوع ولا موقوف الآن؟ ابن تيمي يقول أهل الحديث يرون هذا الخبر موقوفا لا يرونه مرفوعا. جيد إخوان الكرام، هذه المسألة عامة أهل العلم على اشتراط الطهارة للطواف، عامة أهل العلم على هذا. أولا النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى مكة المكرمة وشرع في الطواف، أول شيء بدأ به توضأ ثم طاف بالبيت، لكن هذا لا يدل على الاشتراط. لماذا؟ الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. أيضا بارك الله فيكم، يعني هذا دليل جمهور أهل العلم، وأجبنا عن هذا الدليل. الدليل الثاني قالوا جاء مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. الشاهد الطواف الطواف حول البيت مثل الصلاة، لكن هذا الخبر الصواب أنه موقوف على ابن عباس، لكن جمهور أهل العلم يقولون وإن كان موقوفا يعني من كلام ابن عباس فكان ماذا؟ الطواف حول البيت مثل الصلاة. لذلك عامة أهل العلم يرون اشتراط الطهارة للطواف، والذي يظهر والله أعلم أن هذا القول هو الصواب. بل ابن القيم بارك الله فيكم يقول بأن المحدث يقول لا يجوز له أن يطوف حول البيت، لكن لو طاف هل طوافه صحيح أو لا هذه مسألة أخرى. فلذلك على الإنسان أن يحتاط في هذه المسألة التي يخالف فيها جماهير أهل العلم. فلذلك إذا انتقض وضوءك في أثناء الطواف توضأ ثم أكمل الطواف، لا تطف إلا وأنت متوضأ، لأن هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أثر ابن عباس، وهذا هو قول عامة أهل العلم. لذلك ابن تيمية وهو يرجح أن الطهارة ليست بشرط الطواف ماذا يقول؟ الطواف بالبيت تجب له الطهارة باتفاق العلماء. واضح بارك الله فيكم. ومما يؤكد على اشتراط الطهارة للطواف أن الذين يقولون بأن الطهارة بأن الإنسان لو طاف وهو غير متوضئ طوافه صحيح، يقولون ماذا عليه؟ يقولون عليه دم. واضح بارك الله فيكم. ما يقولون بأنه لو طاف وهو غير متوضئ لا شيء عليه، يقول لا، يقولون إذا كان في مكة يرجع ويعيد الطواف، وإذا خرج من مكة فيجبر هذا بدم. فلذلك يا طالب العلم انتبه لهذه المسألة، فهي من دقائق المسائل، هي من دقائق المسائل، وبعض الأمور على طالب العلم أن يتورع وأن يحتاط فيها. فإذا بارك الله فيكم جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان لا يقضي شيء من المناسك إلا وهو متوضئ، يعني يكون في عرفة متوضئ، في مثلا الدعاء في مزدلفة يكون متوضئ، يرمي الجمار وهو متوضئ، يطوف وهو متوضئ، إلى غير ذلك. ثبت هذا عن ابن عمر بإسناد صحيح والله تعالى أعلم. فإذا استطعت أن تكون متوضئ حتى في السعي الذي لا تشترط له الطهارة فهذا أفضل وأحسن. طيب عندنا مسألة، قال هنا في حديث الباب: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، استلم الركن. عندنا فائدة بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام طوافه الأول طافه ماشيا ما طافه راكبا، لذلك ذهب أهل العلم أن الأفضل أن تطوف ماشيا، وهذه هي السنة، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أنبه على نقطة، بعض الإخوة الكرام إذا حج أو اعتمر من دون سبب من دون حاجة يطوف وهو راكب محمول، على الإنسان أن يحتاط في ذلك. لذلك باتفاق أهل العلم أن من طاف راكبا وهو معذور لا شيء عليه، بإجماع أهل العلم من طاف راكبا وهو معذور لا شيء عليه، من سعى راكبا وهو معذور لا شيء عليه، حكاه إجماعا الماوردي في الحاوي الكبير والباجي في المنتقى وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. لكن شوف الآن المسألة، ذهب بعض أهل العلم أن من طاف راكبا وهو غير معذور أن طواف باطل. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ طاف راكبا. فلذلك يقولون لا يجوز للإنسان أن يطوف وهو النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا، فيقولون لا يجوز للإنسان أن يطوف راكبا إلا وهو معذور. ذهب إلى هذا بعض أهل العلم. لذلك على الإنسان أيضا أن يحتاط، فإذا ما كان معذورا ليطف ماشيا وليسعى ماشيا، كان معذور عنده وجع عنده ألم عنده مرض أو غير ذلك فيطوف راكبا. والعجب العجاب أنك تجد بعضهم شباب ما يشتكي من شيء يطوف راكب، هذا لا ينبغي. وجاء عن بعض السلف أنه كان يشدد على من يطوفون راكبي من غير عذر، كان يشدد عليهم. لذلك على الإنسان أن ينتبه لذلك. عندنا فائدة بارك الله فيكم، يستحب في أول الطواف أن تمسح الحجر الأسود وتستلم الحجر الأسود، ودل هذا بارك الله فيكم حديث جابر الذي بين أيدينا، استلم نبينا صلى الله عليه وسلم الركن. ويستحب استلام الحجر الأسود في أول كل شوط، والدليل حديث ابن عباس في البخاري طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. فيستحب التكبير واستلام الحجر الأسود عند بداية الطواف. قد يقول قال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا؟ كان معذورا، تكاثر الناس عليه، كلهم يريدون أن يروا النبي عليه الصلاة والسلام، فطاف راكبا في طواف آخر. واضح بارك الله فيكم، طاف راكبا في طواف آخر. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، ويستحب أيضا في الطواف أن تكثر من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جاء هذا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وبعض أهل العلم يقول تكثر من هذا الذكر بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود، والخبر الوارد في هذا ضعيف، لكن هذا لا يعني أنك لا تكثر من هذا الذكر في الطواف. جاء هذا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. والشافعي يقول من أحب الأدعية أن تقال في الطواف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فلذلك لنحرص على هذا الذكر وهذا الدعاء. طبعا إخواني الكرام، هناك مسائل كثيرة جدا لو فصلت فيها يضيق علينا الوقت، ونريد أن نمر على الحديث كاملا، فلذلك بعض المسائل لا أذكرها متعمدا لأن الأمر سيطول علينا جدا. قال هنا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. طيب لماذا رمل ثلاثا ومشى أربعا؟ في عمرة القضاء لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف، كفار قريش ماذا قالوا؟ وهنتهم حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في الطواف في أول ثلاثة أشواط، وهذا الأمر مستحب. وهنا فائدة بارك الله فيكم، الرمل في الطواف لم يكن من حج إبراهيم عليه السلام، الرمل في الطواف لم يكن من حج إبراهيم. لماذا؟ لأن الرمل في الطواف شرع ردا على من؟ على كفار قريش الذين قالوا وهنتهم حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في أول ثلاثة أشواط. والرمل في الطواف سنة باتفاق أهل العلم، رجل ما رمل في الطواف، الرمل مشي مع سريع مع تقارب الخطى، ليس وثب، مشي سريع مع تقارب الخطى، رجل ما رمل في الطواف فعله صحيح لا شيء عليه بإجماع أهل العلم. قال القاضي عياض في إكمال المعلم وعلى أنه سنة الفقهاء أجمع. طيب مسألة، رجل متمتع كم مرة سيطوف؟ من يعرف يرفع يده؟ المتمتع كم مرة سيطوف؟ تفضل أبو عبد الله. صحيح، نعم، كم مرة؟ أي طواف؟ ما هما؟ ما أحسنت، سيطوف المتمتع في طواف العمرة وطواف الإفاضة الحج يوم العيد وطواف الوداع، في أي شوط في أي طواف من هذه الطوافات يكون الرمل؟ في طواف القدوم، طواف العمرة فقط، يكون في طواف القدوم أو في طواف العمرة فقط. وهذا بارك الله فيكم حكاه جمع من أهل العلم إجماعا. وعند أبي داود عن ابن عباس لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذي أفاض فيه، ففي يوم العيد لا ترمل في الطواف، وإنما يكون طوافك طواف عادي. فإن قال قائل، وهذه فائدة شمع ثمين نبه عليها، رجل أخر الطواف، يعني مثلا قارن أو مفرد، ما طاف طواف القدوم، طاف هذا الطواف يوم العيد، يقولون أيضا لا يرمل فيه، لأن الطواف يعني كان الشيخ عثيمين يقول ضابط، الطواف الذي يكون فيه الرمل هو الطواف الذي يكون قبل يوم العيد. واضح بارك الله فيكم، اضبط هذه الفائدة. الطواف الذي يكون فيه الرمل هو الطواف الذي يكون قبل يوم العيد. أي طواف يكون قبل يوم العيد لا ترمل، هو الذي يكون فيه الرمل. يوم العيد وطالع لا ترمل في هذا الطواف، والله تعالى أعلم. طيب، هل على النساء رمل؟ بإجماع أهل العلم ليس على النساء رمل، بإجماع أهل العلم ليس على النساء رمل. ودل على هذا أثر عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت ليس عليكن رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ليس عليكن رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وأيضا من ترك الرمل متعمدا لا شيء عليه، في قول عامة أهل العلم، وجاء عن الحسن البصري أن عليه دم لأنه ترك نسك، وهذا القول مرجوح، والله تعالى أعلم. طيب، قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. مسألة، ما حكم ركعتي الطواف؟ يعني بعد كل طواف في ركعتين، طيب الركعات هذه واجبة أو مستحبة؟ ذهب الشافعية والحنابلة أن ركعتي الطواف سنة، والدليل قالوا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما طاف صلى ركعتين، هذا ليس فيه أمر، هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، والله تعالى أعلم. وأيضا يستحب إذا صليت ركعتي الطواف أن تجعل المقام بينك وبين الكعبة المشرفة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا أن هذا الأمر مستحب ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. فإذا يجوز لك أن تصلي ركعتي الطواف في أي موضع من الحرم، يجوز أن تصلي ركعتي الطواف في أي موضع من الحرم، المسجد الحرام، والدليل حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار. الآن سيأتي معنا دليل هذه المسألة ودليل مسألة أخرى. يجوز لك أن تؤخر ركعتي الطواف، يعني مثلا رجل طاف ونسى يصلي ركعتين من الزحمة وراح سعى، بعدين تذكر أنه لم يصلي ركعتين، ماذا يفعل؟ صليها الآن ولو بعد السعي. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، امرأة أول ما انتهت من الطواف انتقض وضوءها، طيب متى تصلي ركعتين؟ قالت بروح الفندق أتوضأ. طيب هل لابد ترجع وتصلي داخل الحرم؟ لا، تصلي حتى لو خارج المسجد الحرام فلا حرج عليها في ذلك. ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، ذي طوى تقريبا تبعد عن المسجد الحرام تقريبا كيلومترين، واضح بارك الله فيكم، فصلى في مكان بعيد عن المسجد الحرام فلا حرج في ذلك. ثبت هذا في الموطأ، ثبت هذا في الموطأ، وهذا مفيد جدا. بعض الناس يقول لك أن نسيت ركعتي الطواف، واضح بارك الله فيكم، فصليها رعاك الله ولو بعد حين، ولو بعد أن تتذكر فلا حرج عليك في ذلك. ويستحب بعد كل طواف ركعتين، سواء كان هذا الطواف واجبا أو مسنونا أو كان حتى ركنا من الأركان كطواف الإفاضة، بعد كل طواف تصلي ركعتين، فهذا هو المستحب، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، رجل انتهى من الطواف، أول ما انتهى من الطواف أقيم لصلاة الفجر، صلاة الفجر كم ركعة؟ أكيد ركعتين؟ ركعتين ثلاثة. طيب عادي، ترى شيخي المجلس إذا طال ترى الإنسان قد يتشوش، فالأمور طيبة سلمكم الله. صلاة الفجر كم ركعة؟ ركعتين. فصلى صلاة الفجر، هل يصلي سنة الطواف ولا تكفيه؟ واضح المسألة أبو إبراهيم؟ واضح المسألة؟ جيد، أنا أعيد، رجل انتهى من الطواف، أول ما انتهى من الطواف أقيم لصلاة الفجر، هل يصلي ركعتي الطواف ولا تجزئه المكتوبة؟ تفضل. جيد، لماذا؟ لماذا لا تجزئه المكتوبة؟ جيد جيد. لكن إخوان الكرام، مثلا رجل دخل المسجد والإمام يصلي الفجر، صلى صلاة الفجر، هل يصلي تحت المسجد بعد الصلاة؟ ما يصلي. طيب هل هذا الطائف يصلي ركعتي الطواف؟ يعني يصلي ولا ما يصلي الآن؟ لو صلى هذا الكلام الآن. تفضل. ما سمعت؟ لماذا؟ يعني ركعتي الطواف ليست مقصودة لذاتها؟ هذا السؤال الآن. أنا هذا الذي كنت أريد أصل له. تفضل. يعني ركعتي الطواف واجبة؟ أيوه يا شيخ. طيب، يصلي ولا ما يصلي؟ المسألة هذه اختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم يقول تجزئه المكتوبة، والذي يظهر والله أعلم أنه لا تتداخل ركعتي الطواف مع المكتوبة. والدليل جاء عن الصحابة والتابعين كذلك أنهم كانوا يقرنون بين الأسابيع، يعني يصلي سبعة، يطوف سبعة ثم سبعة ثم سبعة وراء بعض، ثم بعد ذلك يصلي لكل طواف ركعتين. فهذا يدل على أن ركعتي الطواف مقصودة لذاتها، والله تعالى أعلم. فإذا صليت المكتوبة بعد الطواف مباشرة صلي ركعتي الطواف، صلي ركعتي الطواف، هذا طبعا حتى هو الأحوط والأفضل، والله تعالى أعلم. طيب، قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه. عندنا مسألة، هل تستلم الحجر الأسود بعد نهاية الشوط السابع؟ لاحظ، هل تستلم الحجر الأسود بعد نهاية الشوط السابع؟ ليس في أول الشوط السابع، في أول الشوط السابع طبعا قطعا تستلمه سنة يعني. هل تستلم الحجر الأسود بعد نهاية الشوط السابع؟ هذا سؤالي. تفضل الشيخ. لماذا؟ جيد. أحد يخالفه الرأي؟ تفضل. أنا ما أعرف جوابك الآن. لا، قبل الركعتين. خلصت الشوط السابع تستلم الحجر ولا لا؟ هذا السؤال. تقول لا. جي، أحد عنده شيء آخر؟ أبو عبد الله، يعني تستلم ولا ما تستلم؟ تستلم. جي، نعم تستلم، بارك الله فيك. لماذا؟ جاء عن عدد من الصحابة بارك الله فيكم أنهم استلموا الحجر الأسود بعد نهاية الطواف. جاء هذا بارك الله فيكم عن أسماء رضي الله عنها، يعني يفهم هذا من أثر أسماء رضي الله عنها وأرضاها، وجاء هذا أيضا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، ثبت هذا عن أنس أنه استلم الحجر الأسود في ختام الطواف، ليس بعد الركعتين، لا قبل الركعتين، خلص الطواف فاستلم الحجر الأسود، ثبت هذا عن أنس عند ابن أبي شيبة في المصنف. طيب، عندنا مسألة، هل تستلم الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف؟ نعم، وعلى هذا عامة أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد. لكن أنبه على فائدة طيبة بإذن الله عز وجل. بالنسبة بارك الله فيكم إلى استلام الحجر الأسود بعد الطواف وبعد ركعتي الطواف، المقصود أن تستلم الحجر نفسه، بمعنى إذا لم يتيسر لك استلام الحجر فلا تشير إليه. الإشارة إلى الحجر أين كانت؟ في أول الطواف، هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بعد ركعتي الطواف، الزحام شديد الآن، فلا تستلم، لا تشير إلى الحجر الأسود، لأن الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الإشارة وتقبيل الحجر أو أن تستلم بشيء ثم تقبل الشيء، كل هذا في الطواف. أما بعد نهاية الطواف، إذا أردت أن تستلم الحجر الأسود، إما أن تستلمه أو لا تشير إليه. واضح بارك الله فيكم إخوان الكرام، هذه مسألة واضحة. تفضل. جيد، أحسنت إخوان الكرام. إذا أردت أن تبتدئ الطواف تستلم الحجر الأسود، تمسح وتقبل وتضع جبهتك عليه، ما استطعت تمسح بيدك وتقبل يدك، ما استطعت تمسح بغترتك مثلا وتقبل الغترة، ما استطعت تشير إليه. طيب في نهاية الطواف، الشوط السابع الآن خلصت الطواف، أنت الآن ما استطعت أن تصل إلى الحجر الأسود، ماذا تفعل؟ ما تشير، تمشي. بعد ركعتي الطواف تريد أن تقبل الحجر الأسود وكان متيسر، اذهب وقبل الحجر الأسود. طيب ما استطعت أن تصل إلى الحجر الأسود، لا يوجد عندك البدل، فهمت علي بارك الله فيك، فلذلك لا تشير إلى الحجر الأسود وإنما تذهب إلى السعي مباشرة. واضحة هذه المسألة يا جماعة الخير؟ تفضل. الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام البدائل هذه كلها في أول الطواف، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مر على الحجر الأسود بعد الطواف أنه يشير إليه، فهمت علي؟ الله يرضى عليك. فنا لا، القياس بين العبادات ما يصح إلا بشروط معينة، وإلا يلزم على كلامك لو ما كنت محرم، لو ما كنت تطوف ومشيت عند الحجر الأسود تشير إليه، واضح؟ وهذا لا دليل عليه، فهمت علي؟ طيب، وهذه أيضا ربما تكون مسائل الدقيقة التي ينبغي يعني نحرص على تعلمها، والله تعالى أعلم. طيب، ثم قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال قال مثل هذا 3 مرات. أولا عندنا مسألة لو تلحظون في الحديث، حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الطواف والسعي، بعد ما خلص الطواف وصلى ركعتين شرع في السعي، واضح بارك الله فيكم، وهذا هو المستحب بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، أن السعي يكون متواليا بالطواف، هذا هو المشروع. طيب عندنا مسألة أو فائدة، من طاف وأخر السعي متعمد 2-3-4، يعني مثلا رجل طاف 7 أشواط، قال أنا بروح الفندق أنام وبعد 5 ساعات برجع أسعى، هاي أبو سعود يجوز عمله؟ ما الدليل على اشتراط الموالاة؟ الفعل المجرد يدل على الوجوب؟ أرديت على عمرك. هاي أبو سعود، ترى أخوان الكرام هذه مسألة يحتاج لها جدا بارك الله فيكم. رجل طاف 7 أشواط، قال بروح الفندق أنام وبرجع أكمل السعي بعد صلاة العشاء، يجوز؟ خالف السنة، ما في إشكال خالف السنة، لكن هل فعله جائز أو لا؟ سؤال لكم الشيخ، ترد هذه المسألة ولا ما ترد؟ نحتاجها ولا ما نحتاجها؟ جدا 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 بارك الله فيكم. طيب، جمهور أهل العلم بارك الله فيكم على استحباب الموالاة بين السعي والطواف. نعم الموالاة بين الطواف والسعي المشروع السنة، نعم هذا أمر ما في إشكال، لكن هل تجب الموالاة؟ هنا المسألة، جمهور أهل العلم يقولون لا تجب، لأن الطواف عبادة مستقلة عن السعي فلا يشترط الموالاة بينهما، وجاء عن محمد ابن أبي بكر، جاء عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وهو من التابعين، أنه كان يقدم مكة فيطوف ثم يرجع فيقيل، فإذا كان بالعشي راح فطاف بين الصفا والمروة، واضح بارك الله فيكم. وهذا الأمر أيضا إخواني نرجع إلى أول ما ذكرناه، أليس هذا من الرخص الشرعية؟ بلى والله، هذه رخصة طيبة. بعض الناس يقول مع هذا الحر أنا أشعر بتعب، فنقول له لو ذهبت إلى الفندق واستراحت ورجعت وسعيت في نفس اليوم أو حتى في اليوم التالي فلا حرج عليك. طبعا الأفضل أن تسعى مباشرة بعد الطواف، ولكن أحيانا بعض الناس يقول ما أستطيع، فلا حرج عليك لو لم توالي بين السعي والطواف. طيب عندنا مسألة، الذكر على الصفا والمروة مستحب بإجماع أهل العلم، لو أن رجلا سعى ما وقف على الصفا والمروة يدعو لا حرج عليه بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد، وهذا الأمر أيضا يحتاج إليه. بعض الناس يقول لك من الزحام ما استطعت أن أقف للدعاء على الصفا وعلى المروة، فلا شيء عليك ولا حرج عليك. فإذا بارك الله فيكم، هذا دعاء طيب. ابن عمر كان إذا وقف على الصفا يدعو ماذا يقول؟ اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. ثبت هذا عنه بإسناد صحيح في الموطأ، وهو دعاء عظيم، وهو دعاء عظيم. فائدة: إذا دعونا على الصفا والمروة نرفع أيدينا؟ الدليل، لابد من دليل. في الطواف نرفع أيدينا في الدعاء؟ ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه. طيب على الصفا نرفع أيدينا؟ هاي جماعة ما سمعت الدليل. أنا هذا المهم، تفضل. نرفع الدليل وين؟ أين؟ الحديث ما في أن نرفع يديه. نعم إخوان الكرام، في حديث جابر ما في أن نرفع يديه. هل نرفع ولا ما نرفع؟ تفضل. هادية تريحنا من إشكال. جيد. ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار إجماع أهل العلم على أن اليدين ترفع في الدعاء على الصفا والمروة. احفظ هذا الإجماع، لأن بعضهم سيناقشك ويقول لك لا يوجد خبر مرفوع. قل له نعم، لكن الإجماع حجة، والطحاوي يحكيه إجماعا في شرح معاني الآثار، حكاه الطحاوي إجماعا. فلذلك ترفع اليد في الدعاء على الصفا والمروة. أما في السعي نفسه لا ترفع يديك، في الطواف نفسه لا ترفع يديك في الدعاء، وبعض الناس يرفعون أيديهم، وهذا لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم، جاء عن ابن عمر أنه كان يقف على الصفا في الدعاء، فيقول نافع: كان يشق علينا من طول القيام ونحن شباب. وترى بعض الناس كيف يقف على الصفا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا يفعل بعض الناس. لا، هذا خطأ. ليس هناك إشارة إلى الكعبة عندما تقف على الصفا أو المروة، وإنما هناك دعاء، فتقف وتستقبل القبلة تدعو، واحرص على تطبيق السنة. جاء عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يقومون على الصفا والمروة قدر ما يقرأ الرجل من 20 أو 25 آية من سورة البقرة، فكانوا يقفون وقوف طيب. يعني واضح بارك الله فيكم، يعني أقل ما فيها تقول ربما 10 دقائق أو أكثر من 5 دقائق. واضح بارك الله فيكم. فلذلك احرص على تطبيق هذا الأمر. ثم قال: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. بين العلمين الأخضرين يستحب السعي الشديد الجري بين العلمين الأخضرين، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا النووي في شرح صحيح مسلم، وهذا خاص بالرجال وليس مشروعا للنساء، بإجماع أهل العلم أيضا، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع أن السعي بين العلمين الأخضرين خاص بالرجال فقط دون النساء، حكاه ابن المنذر إجماعا. أيضا بارك الله فيكم فائدة أو مسألة: لماذا السعي بين العلمين الأخضرين يكون شديدا؟ ليش؟ لماذا نسعى بين العلمين الأخضرين بشدة؟ ليش نجري؟ تفضل. جيد. في شيء آخر؟ هذا اللي نحتاج إلى غواص. تفضل. انتهينا من هاجر. انتهينا من هاجر عليه السلام. شيء آخر غيره. هذا اللي احتاج فيه لا واحد ينتزع الفوائد. تفضل. لا يعني كان في هذا كله شيء واحد، كله شيء واحد. جيد. في صحيح البخاري ومسلم: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت وبالصفا والمروة ليري المشركين قوته، وذكر المروة هنا. واضح بارك الله فيكم؟ حتى في المروة أراد أن يريهم قوته صلى الله عليه وسلم. فهنا عندنا سببين، عندنا سببين. أظن هذا والخبر في البخاري ومسلم، لكن أظن هذا لفظ مسلم، لفظ مسلم أو لفظ أحدهما. هذا لفظ البخاري، هذا لفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى شديدا حتى في المروة ليري المشركين قوته. وهذه فائدة ربما غفلنا عنها وفاتتنا. طيب، سؤال: بين العالمين الأحضرين ماذا نقول؟ سؤال واضح، تفضل. يعني ما في دعاء؟ جيد. دليلك؟ ما يصلح، أنت استحبيت الآن ذكر بدون دليل، هذا ما يمكن. كيف نستحب ذكر من دون دليل؟ هاي جماعة، ماذا ورد عن عمر؟ لا، ثبت عن ابن مسعود، ليس عن عمر، عن ابن مسعود. إخواني الكرام، لابد نحفظ، نحن طلبة علم، كلنا طلاب علم ونتعلم، أنه كان إذا سعى في بطن الوادي قال، وشوف الآن هذا الدعاء وقارنه بألفاظ الناس: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. الآن الناس ماذا تقول؟ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. لا، الذي ورد عن ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. هذا ثبت عن ابن مسعود بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة. وربما كان هذا الأمر بارك الله فيكم من الأمور التي قد تخفى على بعضنا، فنتعلم مثل هذه المسألة. طيب، قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. يعني ما معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأمر الذي كان عند كفار قريش أنهم لا يعتمرون في أشهر الحج، هذا الأمر أبطل إلى أبد الأبد، فالعمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. فائدة بارك الله فيكم أذكرها لأهميتها: من أحرم متمتعا هل يجوز له أن يلغي نيته إلى قران؟ مرة ثانية، هذه مسألة ما ذكرتها لأنه يحتاج إليها. رجل أحرم بالعمرة، قال لبيك اللهم عمرة، هو متمتع، هل يجوز له أن يقلب النية إلى حج ويكون قارن؟ الجواب يجوز، لكن متى؟ في أي الأحوال؟ يعني متى نحتاج إلى هذه المسألة؟ قال أهل العلم: يحتاج لها في حالتين من الحالات المهمة. الحالة الأولى: امرأة وصلت إلى مكة يوم 3 ذي الحجة وكانت متمتعة، قالت لبيك اللهم عمرها، نامت وفي الصباح تريد أن تذهب إلى مكة لتعتمر، أصبحت الصباح حائض، هل ستطهر قبل يوم عرفة؟ لا، ستطهر بعد يوم عرفة، فماذا تفعل؟ تدخل الحج على العمرة. فهمتم؟ إخواني، هذه مسألة يحتاج لها جدا جدا. مثال آخر: امرأة جاءت إلى مكة يوم 6 ذي الحجة وكانت متمتعة، لما وصلت مكة جاءها الحيث. طيب متى بتعتمر؟ ما تقدر تعتمر، فماذا تفعل؟ تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. واضح بارك الله فيكم. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، رجل وصل إلى مكة يوم 6 ذي الحجة وأصيب إصابة بليغة، فما تمكن من الاعتمار يوم 6 و7 و8 و9 صباح. لو راح اعتمر يفوته الوقوف بعرفة، فماذا يفعل؟ يدخل الحج على العمرة. هذه مسألة يمكن البعض قد ما يستوعبها، لكن أرى والله أعلم أن فهمها مفيد جدا لطالب العلم، لأنه ربما تعرض للإنسان الحاجة فيحتاج لهذا الأمر. هذا الأمر وقع لمن؟ لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. واضح بارك الله فيكم. فقرنت بعد ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكانت عائشة قارنة ما كانت متمتعة، لأنه أتاها العذر. قال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست صبيغا. صبيغا مصبوغ بالطيب. طيب إذا كان قارن أو مفرد يجوز أن يلبس صبيغ بارك الله فيكم؟ أجيبه الشيخ معي ولا تعبتوا؟ تعبتوا يا جماعة؟ تعبتم؟ أبو سعود أكيد؟ منصور بن تعب؟ تعبت؟ طيب هذا المتمتع القارن والمفرد يجوز أن يتحلل؟ ما يجوز. فعلي رضي الله عنه وأرضاه مستغرب كيف فاطمة اعتمرت الأمر بعد ما عنده علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الأمر. قال: فاطمة كيف تحللت من حجها؟ هو يظن أنها حاجة، لكنها الآن كانت ماذا؟ متمتعة معتمرة. قال: واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. طيب نكمل بارك الله فيكم. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. عند المسألة بارك الله فيكم، متى يكون التقصير أفضل من الحلق؟ التقصير أفضل من الحلق. أبو سعود جيد، لكن أبو سعود لو قيدنا جوابك في الحج إذا كان متمتعا وكان الفاصل بين عمرته وحجه مدة يسيرة، واضح بارك الله فيكم. ما سمعته؟ أعيد إن شاء الله. متى يكون التقصير أفضل من الحلق؟ إذا كان متمتعا في الحج وكان بين عمرته وحجه مدة وجيزة. لو افترضنا أن رجل تمتع في 1 ذي القعدة وراح مكة بارك الله فيكم، واضح سلمكم الله، وجلس في مكة ما خرج منها يريد الحج، فهنا إذا جاء للعمرة بارك الله فيكم الأفضل له أن يحلق، لأن هناك وقت بين عمرته وحجه. أما إذا كان الوقت يسيرا فإنه يستحب لك التقصير. قالوا: ليقع الحلق في أفضل النسكين. ما أفضل النسكين؟ الحج. فحتى يقع الحلق في الحج تقصر في العمرة، ويقع الحلق في الحج، والله أعلم، والله تعالى أعلم. طيب فائدة من السنة في الحلق أو التقصير: أن تبدأ بجانب رأسك الأيمن، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، وأيضا جاء في حديث أنس عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، جانب رأسه الأيمن، فابدأ بأي جهة؟ جهة اليمين، جهة اليمين. طيب قال: فلما كان يوم الترويح توجه إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. عندنا فائدة، متى يحرم الحاج المتمتع في يوم التروية؟ إخواني الكرام، المتمتع أولا سيعتمر، وبعدين ماذا يفعل؟ يتحلل، يلبس ثيابه العادية، غترة وعقال وغيره، أمور طيبة. طيب يوم 8 ذي الحجة يحرم بالحج، متى يحرم بالحج؟ قالوا يحرم بالحج عندما يريد التوجه إلى منى. طيب كيف يحرم بالحج؟ مثل ما أحرم بالعمرة، يغتسل، يصلي ركعتين، يسبح ويحمد الله ويكبر، ويقول لبيك اللهم حجا مستقبلا القبلة، ويشترط، ثم يتجه إلى منى. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا هذا الأمر، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا هذا الأمر، لذلك أحرموا ثم ذهبوا إلى منى وصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع. طيب هذا اليوم من أيام الحج ماذا يسمى؟ التروية. طيب اليوم اللي بعده ماذا يسمى؟ عرفة. اليوم اللي بعده ماذا يسمى؟ يوم النحر أو يوم الحج الأكبر. واليوم اللي بعده ماذا يسمى؟ له اسم. لا، النفر ما يكون في اليوم. أي يوم؟ يوم القر. واليوم اللي بعده يسمى ماذا؟ و لا ها، وين طلبة العلم؟ ها، يوم الفرض، الفر، لا، يوم 11، يوم 11 يوم القر. يوم 12 يسمى يوم النفر الأول، ولا اسم من كلمة واحدة. أين طلبة العلم؟ الشيخ خالد. يوم الرؤوس يسمى يوم الرؤوس. طيب ليش سمي يوم الرؤوس؟ يقولون الحجاج يأكلون من رؤوس الهدي في هذا اليوم. ترى جاء خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الرؤوس، هكذا جاء في الخبر، واضح بارك الله فيكم. ففي يوم النفر الأول في خطبة موعظة تكون للحجاج، ويوم 12 يسمى ماذا؟ يوم النفر الثاني. إذا من يوم 8 إلى يوم 13 كل يوم له اسم. من المهم أن تضبط هذه الأسماء، يوم التروية، يوم عرفة، يوم النحر، أو يوم الحج الأكبر، أو يوم العيد إن شئت بارك الله فيك. وأيضا بارك الله فيكم يوم القر، يوم 11، يوم 12 يوم النفر الأول، ويوم الرؤوس، يوم 13 يوم النفر الثاني. من المهم بارك الله فيك أن تضبط هذه الأسماء. طيب يوم النفر الأول، النفر يعني الخروج من ميناء الأول، ويوم الرؤوس، لا 12 يوم الرؤوس، يوم النفر الثاني. واضح بارك الله فيكم. طيب لا، الرؤوس ليس الذبح، الذبح يكون يوم العيد، الآن سيأكلون من رؤوس الهدي. واضح بارك الله فيك. نعم. طيب المبيت بمنى في يوم التروية ما حكمه؟ واضح المسألة؟ ما حكم المبيت بمنى في يوم التروية؟ رجل قال أنا يوم 8 من ذي الحجة لن أذهب إلى منى. في حجاج يفعلون هذا؟ أبو من الشيخ؟ أبو عبد الله، في حجاج يفعلون مثل هذا؟ في حجاج يفعلون متعمدين؟ ما بروح منى، بروح يوم عرفة على طول، ما حكم حجة؟ سؤال لكم، ما حكم حجة؟ صحيح، دليلك. يعني ما عليه دم؟ هذا السؤال. حجه صحيح، فالمبيت بمنى يوم التروية سنة باتفاق أهل العلم، حكاه بارك الله فيكم ابن حجر عن ابن المنذر إجماعا، وكذلك ابن عبد البر في الاستذكار، وهذا قول عامة أهل العلم. نعم بعض أهل العلم يرى الوجوب، لكن قولهم مرجوح. وطبعا هذا لا يعني أن نتساهل في هذه السنة، ولكن لو افترضنا أن واحد ما جاء إلى منى وراح عرف على طول، فحجه صحيح ولا شيء عليه، حتى دم، ما عليه دم، لأن المبيت بمنى في هذا اليوم سنة. طيب هذا ينفع من؟ واحد يقول لك أنا ما عندي سكن في ميناء، ماذا أفعل؟ اذهب إلى عرفة على طول، لا حرج. واضح بارك الله فيكم؟ فهذه مسألة أيضا يحتاج لها. طيب عندنا فائدة، هل يجوز للحاج أن يذهب إلى ميناء قبل يوم التروية يوم 7؟ يجوز. أولا إن تقدم بالذهاب لميناء لحاجة يجوز. بعض الناس يقول أنا ما عندي سكن في مكة، عندي سكن في ميناء، بروح أسكن في ميناء، لا حرج. لكن أن تظن أنه يسن أن تذهب إلى ميناء في يوم 7، هذا غير مشروع ولا دليل على ذلك. لكن بعض الحجاج إخوان الكرام يكونون في حملات، يقولون عندنا حافلة توصلكم إلى ميناء يوم 7، وهم فقراء ما عندهم أجرة كي يصلوا إلى ميناء، لا حرج، لا حرج عليهم في ذلك. وجاء هذا عن الحسن وعطاء، جاء هذا عن الحسن وعطاء، والله تعالى أعلم. قال وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. إخوان الكرام، أحد ممكن يشرح لي هذا؟ ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. ممكن أحد يشرح لي هذا؟ أولا اسمك وليد، تفضل يا وليد. وباقي العرب وين كانوا يقفون؟ جيد. ليش يعني كفار قريش فرقوا؟ لماذا قالوا نحن نقف في مزدلفة ما نقف في عرفة؟ طيب يعني ما وجه الأفضلية هذه؟ جيد، أحسنت. يعني كانوا يقفون في مزدلفة ولا يقفون في عرفة لأن مزدلفة من الحرم وعرفة من الحل، واضح؟ كفار قريش أهل مكة يقولون نحن أهل الحرم ما نخرج خارج الحرم، وعرف من الحل ما نذهب إلى عرفة. وباقي قبائل العرب أين يقفون؟ يقفون في عرفة لأنهم في نظر كفار قريش دون، ثم بعد ذلك يدخلون إلى الحرم. لذلك الله عز وجل قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني قفوا بعرفة ومن عرفة اتجهوا إلى مزدلفة. وهذا جاء أيضا في حديث جابر مباشرة بعد هذا الخبر الطويل، أورده الإمام مسلم في صحيحه. طيب قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. عندنا فوائد بارك الله فيكم، أوردها على عجل. أما الفائدة الأولى، في يوم عرفة بارك الله فيكم تكون الخطبة قبل الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم، وهي ليست خطبة جمعة بارك الله فيكم، وإنما خطبة عبارة عن موعظة، واضح بارك الله فيكم. لو صادف يوم عرفة يوم الجمعة ما في خطبة جمعة بارك الله فيكم، هي خطبة واحدة عبارة عن موعظة تقال للحجاج. والدليل على أنها ليست خطبة جمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم بعد ذلك أذن المؤذن للظهر، فهي ليست خطبة جمعة وإنما خطبة موعظة وتذكير. وخطبة عرفة بارك الله فيكم يذكر فيها الناس، وجاء عن عمر أنه ذكر فيها الناس بالمناسك كما روى الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح. ويسن حضور خطبة عرفة في مع الإمام، وهذا بارك الله فيكم ما ذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يحرص على أن يسمع خطبة عرفة عند الإمام إمام الحج. جيد، عندنا مسألة. في يوم عرفة يسن القصر والجمع جمع تقديم، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم أن هذا الأمر مسنون ويسن القصر والجمع جمع تقديم. وأيضا بارك الله فيكم حتى من صلى وحده، واحد ما صلى مع الجماعة يجمع ويقصر وإن كان وحده، وجاء هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع وقصر وحده، جمع وقصر وحده، أو جمع بينهما وإن كان وحده رضي الله عنه وأرضاه. طيب، عندنا فائدة. صلاة الظهر في يوم عرفة تكون سرية ما تكون جهرية. ليش؟ لأنها ليست خطبة جمعة. ذكر لي أحد الأشخاص قال قدمنا عامي في الصلاة فجهر يظن أنها مثل صلاة الجمعة، لا، هي صلاة سرية وهذا بإجماع أهل العلم، فلذلك تصليها سرية دون أن تجهر بها. طيب، وأيضا بارك الله فيكم لو صلينا في يوم عرفة من دون خطبة فلا حرج، لو صلينا في يوم عرفة من دون خطبة فلا حرج بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى، طبعا هنا فائدة أرى بأنه من المهم أن أذكرها، نرجع إلى الخطبة نفسها بارك الله فيكم. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. طيب لماذا لم يذكر سنته؟ سنة مذكورة في كتاب الله، واضح إخوان الكرام؟ تعبتم الحج جهاد ترى، ودرس الحج ولا صبر وأتحمل، ها ها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقى في عرفة إلى أن غاب القرص، فنكمل الدرس يعني إلى غروب الشمس، عادي الأمور طيبة. طيب، نحن في خير إن شاء الله بإذن الله عز وجل، ونصبر ونحتسب الأجر بارك الله فيكم، لأن مجلس العلم فيه أجر لنا جميعا بإذن الله عز وجل. قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. طيب وأين السنة؟ واضح السؤال؟ السنة في القرآن ترى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فجاء الإشارة لها في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة، الحبل الكثيب الرملي، الحبل الكثيب الرملي، التلة الرملية. واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. فائدة بارك الله فيكم، جاء عن ابن عباس أنه تقدم إلى عرفة فوصل فجرا، وهذا الأمر يحتاج إليه. رجل يقول في صباح يوم عرفة قبل صلاة الفجر قال لنا صاحب الحملة أنا ما عندي مواصلات، الآن سأخذكم إلى عرفة قبل أذان الفجر يوم عرفة بساعتين أو ثلاث، لا حرج. أما أن يظن الإنسان أن هذه السنة، لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب وتحرك من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس. طيب، ويسن الوقوف في عرفة راكبا، يعني قالوا الدعاء في يوم عرفة على ثلاث درجات: أن تكون راكبا تدعو، أن تكون قائما وتدعو، أن تكون قاعدا وتدعو. كل هذا جائز طبعا، لكن الدرجة الأولى أفضل، الأمر الأول أفضل. فإن عجزت فكن قائما تدعو، فإن عجزت أقعد وادعو، لا حرج. طيب، والدعاء في يوم عرفة يكون وأنت مستقبل القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ودعا. وأيضا الدعاء في يوم عرفة يكون برفع اليدين بإجماع أهل العلم، حكاه الطحاوي إجماعا. ويجوز لو وقفت في يوم عرفة بغير وضوء بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، وإن اغتسل الإنسان في يوم عرفة هذا أفضل. جاء هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفائدة أيضا، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. يعني أحبتي الكرام، ما هو ركن الحج الذي إذا فات وقته فات الحج؟ عرفة. إخواني الكرام، لو تصبرون قليلا وتنتبهون معي، في الحج ركن واحد، لو طبعا بالإضافة للنية، الآن ليس كلامنا عن النية، ما بعد النية، لو فات وقت هذا الركن يفوتك الحج. ما هو؟ الوقوف بعرفة. طيب طواف الإفاضة، لو ما طفت في يوم العيد، طف بعد، طف يوم 11، لو ما طفت يوم 11 طف يوم 12، لو ما طفت يوم 12 طف بعد أسبوعين، لو ما طفت بعد أسبوعين طف بعد 6 أشهر، حجك صحيح. واضح بارك الله فيكم. أما لو فاتك المبيت بعرفة والوقوف بعرفة في الوقت، فاتك الوقت، فاتك الوقت وفاتك الحج. وهذا بإجماع أهل العلم أن الوقوف بعرفة ركن من الأركان، حكاه إجماعا جمع من أهل العلم، منهم المنذر وابن عبد البر وابن حزم، وهو أشهر أركان الحج، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فائدة، ما هو آخر وقت الوقوف بعرفة؟ طلوع الفجر يوم العيد. إذا طلع الفجر في يوم العيد انتهى وقت الوقوف بعرفة. يعني لو افترضنا بارك الله فيكم طبيب محرم عنده عملية جراحية انشغل بها، فجاء هذا الطبيب إلى عرفة قبل أذان الفجر بدقيقتين، صح حجه. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، رجل مشرف على الحجاج، فما جاء إلى عرفة إلا قبل طلوع الفجر، قبل أذان الفجر بربع ساعة، صح حجه. بعض أهل العلم يقول صمت يوم عرفة في الرياض، فلما شاهدت منظر الحجاج تاق قلبي إلى الحج، فقال لي زميلي، زميله، تريد تحج؟ قال نعم. قال ركب السيارة. قال فركبنا السيارة وتوجهنا إلى مكة، وأدركنا الوقوف قبل أذان الفجر، حجهم صحيح بإجماع أهل العلم. واضح بارك الله فيكم. فآخر وقت الوقوف بعرفة طلوع الفجر يوم العيد، إذا أذن المؤذن انتهى وقت الوقوف بعرفة، فاتك الحج، فاتك الحج. طيب عندنا مسألة، متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة؟ عامة أهل العلم أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من أذان الظهر يوم عرفة، فعندك من أذان الظهر إلى أذان الفجر. لكن أهل العلم يفصلون فيقولون من جاء عرفة في النهار لا بد أن يجمع بين النهار والليل وجوبا، ومن جاء عرفة في الليل لا شيء عليه وحجه صحيح. لو تركزون معي، رجل جاء إلى عرفة عصرا، يقولون ما يجوز له أن يخرج من عرفة، إن خرج حجه صحيح وعليه دم، لابد يجمع بين الليل والنهار. واضح بارك الله فيكم. الليل ما هو؟ غروب الشمس. طيب إن جاء عرفة بعد غروب الشمس لا شيء عليه ولا دم عليه، أما في الحال الأولى فعليه دم. وهذا قول جمع من أهل العلم على تفصيل عندهم في هذه الأقوال، والله تعالى أعلم. طيب إخوان الكرام، ما الدليل على أنه لا بد من الجمع بين الليل والنهار؟ قالوا أولا، ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يخرج من عرفة قبل أذان المغرب، ما أذن لأحد، بخلاف المشاعر الأخرى رخص لبعض الناس بترك الموضع. قالوا فهذا يؤكد على وجوب الجمع بين الليل والنهار. وأيضا الكفار في الجاهلية ماذا كانوا يفعلون؟ يخرجوا من عرفة قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من عرفة بعد غروب الشمس، والله تعالى أعلم. طيب مسألة، من وقف بعرفة قبل أذان الظهر يوم عرفة، عامة أهل العلم يقولون حجه باطل إذا وقف وما رجع. من وقف بعرفة قبل أذان الظهر ثم خرج من عرفة وما رجع لها. عامة أهل العلم يقولون حجه باطل وغير صحيح، لأنه ما رجع إلى عرفة. لو رجع في وقت آخر إلى عرفة حجه صحيح، لكن إذا خرج وما رجع فحجه باطل، لأن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من أذان الظهر، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. شنق للقصواء الزمام، ضيق الزمام على القصواء، يعني إخواني الكرام الحبل الذي يوضع على فم الناقة عندما تركب سحبه نبينا صلى الله عليه وسلم وضيقه، لو أرخاه الناقة ستسرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم شد عليها، فماذا وقع للقصواء؟ رقبتها انحنت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الناقة إذا كانت بهذه الطريقة هل ستسرع أم تكون بطيئة؟ تكون بطيئة جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم الصحابة السكينة السكينة، ويقول بيده: أيها الناس، السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال، الحبل التلة الرملية، أرخى لها قريب الحبل التلة الرملية، تل الرمل، قال: أرخى لها قليلا حتى تصعد، لأنه لو شنق لها الزمام وهي بطيئة كيف تصعد على التلة الرملية؟ لابد أن تكون نوعا ما مسرعة حتى تتمكن من صعود التلة الرملية. طيب، هذا ما تيسر إراده، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال فيما سبق؟ من أراد ينصرف ينصرف، بارك الله فيكم، شيء يرجع لكم تماما. من كان عنده سؤال يتفضل. بسم الله، تفضل. شيء اسمك؟ اسمك ونعم، تفضل. حمد الله، تفضل.
بالنسبه للاحرام، احنا حكينا مسافرين بالطياره، هل الفعل صحيح لو واحد مثلا اغتسل في البيت وبعدين احرم في المطار دون النيه، وبعدين لما في الطياره قالوا مثلا ان الان بعد نص ساعه راح نمر على
يعني الميقات،
فيبدا بعدين بالنيه؟
احسن،
شو تنصحنا
ان شاء الله؟ ابو من؟ حمدان
ابو
زايد. أخوي أبو زايد بارك الله فيك، أنا أعيد لك السؤال بطريقة ثانية. الأمر الأول الآن بالنسبة للحجاج، الآن إذا اغتسلت في بيتك ولبست الإحرام في المطار، لاحظ لبست، ثم إذا أخبرت أنك ستمر على الميقات قبلها بنصف ساعة أحرمت، فهذا أمر طيب وأنا أنصح بهذا. إخوان الكرام، لماذا؟ بعضهم يغتسل في بيته صحيح، لكن يؤخر لبس الإحرام إلى الطائرة. طيب، الطائرة كم واحد فيها؟ بعض الطائرات فيها 400 حاج، واضح بارك الله فيكم. كيف ستتمكن من لبس الإحرام في الطائرة؟ فيفوتك الوقت جدا، فلذلك البسه في المطار. ويفيدك هذا شيء آخر، لو قدر الله اكتشفت أنك قد نسيت الإحرام تستطيع تتصرف. أما بعض الناس بارك الله فيكم في الطائرة، والطائرة على وشك الإقلاع وبعد في ثيابها، ويأخذون المسألة بهزل، هذا لا يصح بارك الله فيكم، هذا لا يصح. صل قبل الإحرام، يعني قبل الآن، قبل الميقات، أنت الآن بتحرم قبل الميقات، صلي ركعتين وتحرم ولو كان الميقات أمامك بعيد. نعم، فضل، بارك الله فيك. أثناء الطواف يعني؟ جيد، أحسنت، هذا السؤال جيد. لا يشترط بارك الله فيك أن تستقبل الحجر الأسود في بداية الطواف، فلو أشرت إليه والله أعلم وأنت لم تستقبله بصدرك لا حرج، واضح بارك الله فيك؟ نعم، مجرد محاذاة. نعم، سؤالك جيد بارك الله فيك. هل يشترط عند بداية الطواف أن تستقبل الحجر الأسود بصدرك؟ يستحب هذا، لكن لا يشترط. فهمت علي بارك الله فيك؟ يستحب أن تستقبل الحجر الأسود بصدرك، لكن هل يجب هذا؟ لا، لا يجب. نعم، تفضل الشيخ.
بالنسبة لسعي
نعم. لا يجوز، الصحابة رضي الله عنهم طافوا وسعوا، واضح بارك الله فيك، وكان منهم قارن ومنهم مفرد. بس هنا أنبهك على شيء إخواني الكرام، لا يوجد فرق بين حج القارن أو المفرد في الأعمال أبدا إلا في شيء واحد، الهدي. سائر الأعمال الأخرى القارن والمفرد سيؤديان نفس الأعمال تماما، واضح بارك الله فيك. فالصحابة كانوا قارنين، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن، فطاف وسعى، قدم السعي. فهمت علي بارك الله فيك؟ نعم تفضل. نعم مرتين الذي ورد يقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره. نعم يصليها، يصليها. نعم نعم، لو ما صلىها متعمدا العمره صحيحه، فما بالك لو صلىها لاحقا، لا حرج. تفضل. نعم جيد، يظهر لي والله أعلم لو أحرم من الضحى هذا طيب بارك الله فيك، لو أحرم من الضحى ويستطيع يضبط نفسه، بعضهم يحرم من الضحى وزوجته جنبه وما يستطيع يضبط نفسه، واضح بارك الله فيك. فيظهر لي والله أعلم لو أحرم من الضحى هذا أفضل. نعم أحد عنده شيء آخر؟ تفضل شيخ، تفضل. اسمك؟ عبد الله. تفضل أبو حميد. نعم لا بنجيله، اصبر عليه بنوصل له، ما وصلنا الرمي. بالمناسبة أنا كنت مرة في المدينة فأحدهم يسألني كيف طواف الوداع، قلت يا رجل اذكر الله خلونا نوصل لمكة، أنت بعد تسأل عن طواف الوداع؟ أنا قصدي إيش؟ البعض العوام يتشتت، فلذلك تمشي معه خطوة بخطوة، هذا من أنفع الأمور. تقول له الآن تفعل كذا، طواف الوداع أصبر عليه، لاحقين عليه إن شاء الله بإذن الله، حتى ما يتشتت الإنسان. سيأتينا الآن إن شاء الله أحكام الرمي. تفضل. هذه مسألة ما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، واضح بارك الله فيك، فتحتاج إلى مراجعة دقيقة. موضوع فسخ الحج هذه من دقائق المسائل، موضوع فسخ الحج هذه من دقائق المسائل. نعم جماعة من أهل العلم يقولون الإفراد يصح فسخ إلى قران إلى تمتع، نفس القران يصح فسخ إلى تمتع، لكن مسألة مثل هذه لأنها عدة صور، ست صور تقريبا أو أكثر، تحتاج إلى مراجعة دقيقة، وهي من المسائل الشائكة، الشائكة جدا في الحج. نعم تفضل. نعم نعم. أي تقصير ما يضرك، لا من الأصل أنك تعمم جميع الرأس، هذا الأصل، ما في مقدار يعني درجة معينة في التقصير، عمم جميع الرأس بالتقصير ولا شيء عليك إن شاء الله بإذن الله. تفضل شيخ بارك الله فيك. أحسنت. لا حرج، لا حرج، جيد سؤالك جيد. يعني رجل تعمد تجاوز الميقات من دون إحرام ثم رجع للميقات، رجل مثلا عنده مؤتمر في جدة تجاوز الميقات من دون إحرام، قال لكني سأرجع إلى الميقات وأحرم منه وأذهب للعمرة، لا حرج. فهمت علي بارك الله، حتى لو تعمد لا حرج. نعم طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وأعتذر إخوان الكرام ربما الدرس طويل جدا، لكن نحن في مجلس علم إن شاء الله وفي فائدة بإذن للجميع إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، وفقني الله وإياكم لكل خير.